إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أبدأ معكم بشرح منظومة في العقيدة السلفية ألفها وكتبها وأنشدها إمام مشهود له بالإمامة في الدين، وهو الإمام أبو بكر ابن أبي داود صاحب كتاب السنن المعروف. وقد تنوعت طرق العلماء رحمهم الله في بيان العقيدة السلفية وتوضيحها للناس وتقريبها بجميع الوسائل الشرعية والتي توافق نفوس الناس وما هي مهيئة له وما يكون أرجى للسماع والتعلم والتفقه في عقيدة السلف. وإن هذا التنوع راجع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالعقيدة في كتاب الله عز وجل، في الكتاب في القرآن، ما بين إجمال وتفصيل واختصار وشرح وتنوع في الأساليب وبلاغة وفصاحة بلغت أعظم أساليب البلاغة والفصاحة كما هو معلوم من كتاب في كتاب الله عز وجل، وكونه معجزا بلفظه ومعانيه. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت أساليبه في بيان العقيدة السلفية كما في كتاب الله عز وجل، بالترغيب والترهيب، في التفصيل بالإطناب والتطويل أو الاختصار، وكذلك اختيار الأزمنة والأمكنة المناسبة في مقامات مناسبة وأقوال مناسبة. ولكن كما نرى فكتاب الله عز وجل ليس شعرا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشد أحيانا البيت، أو ينشد أمامه بيت أو أبيات فيها ما يتعلق بالعقيدة فيقر ذلك، كما أنشد أمامه بعض أبيات أمية بن أبي الصلت، وقد اشتملت على ذكر العقيدة الصحيحة فأقرها صلى الله عليه وسلم، كما في صفة حملة العرش أو بعض حملة العرش. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعلى ذلك جرى أئمة السلف، وحسان بن ثابت رضي الله عنه كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويذب عن عرضه ويذكر العقيدة السلفية ويسفه أحلام المشركين وآلهتهم بالشعر، فكانت أشعاره عقيدة سلفية صافية، وكانت بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن كتابة مسائل العقيدة بالنثر أو بالنظم أمر مشروع، دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعراء ليسوا مذمومين على كل حال، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء محمودون ليسوا بمذمومين. والنبي وكذلك قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبياتا، وكذلك أقر حسان وأثنى عليه، وكان جبريل عليه السلام يسدده، مما يدل على أن كتابة مسائل العقيدة بالشعر مشروع بالكتاب والسنة. وعلى ذلك جرى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا. وأبو بكر ابن أبي داود رحمه الله كان له هذا النصيب الوافر في انتشار أبياته السلفية التي حوت مختصرا لعقيدة السلف، وتلقاها أهل السنة بالقبول، ورواها عنه تلامذته، بل وشرحوها كأبي بكر الأجري رحمه الله، وكذلك ابن البنا الحنبلي وغيرهم من الأئمة الذين شرحوها من المتقدمين ومن سار على نهجهم من المتأخرين. أبو بكر ابن أبي داود عالم سلفي، استقرت كلمة أهل الحديث وأهل السنة على التسليم لإمامته وتقديم فضله وعلو منزلته، فهو قد كان رحمه الله تعالى إمام الحنابلة في زمانه وقائد السلفيين في بغداد، وإليه المرجع في بيان عقيدة السلف، وكان فقيها محدثا جريئا بالحق داعيا إليه، لا يضره في ذلك أحد ولا يؤخر ولا تمنعه هيبة أحد إلا هيبة الحق هي التي كانت تقوده رحمه الله تعالى. وقد بز أقرانه وفاق أصدقاءه وزملاءه في الحفظ والفهم وللإمامة في الدين، ولكن الإنسان قد تصدر منه أحيانا بعض التصرفات التي يفعلها بناء على سجيته وحسن نية وقصد، لكنها تسبب له المتاعب مع أصدقائه وزملائه، فربما حصل النزاع والشرور بسبب تلك التصرفات. لذلك فقد حصل لابن أبي داود بلاء ومحن من مخالفيه، لكن من خالفه من إخوانه من أهل السنة فإن هذه المخالفة لم تقدح في دينهم جميعا، بل كلهم يذكرون بالجميل وثبتت إمامتهم جميعا، كابن صاعد وإبراهيم الأصبهاني، وكذلك أبو داود نفس ابن أبي داود نفسه، فكلهم إمام من أئمة أهل السنة، ولا يذكر هؤلاء العلماء بالسوء إلا أهل الهوى وأهل البدع كالكوثري، حيث إنه إذا جاء إلى إسناد فيه ما يخالف هواه، سواء فيما يتعلق بإمامه أبي حنيفة رحمه الله أو ما يتعلق بالعقيدة، فإنه يبحث عن أي مغمز أو أي مدخل لأجل أن يقدح في هذا العالم، بل حتى في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قدح وطعن، فلم يسلم منه إمام سلفي ولا صحابي الذين هم أئمة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. فكان لابن أبي داود نصيب كبير من قدح أمثال الكوثري من الجهمية وأهل الضلال والانحراف، وأما عند أهل السنة فكلهم يقرون بإمامته وصحة عقيدته وصحة مؤلفاته، لكن ما رواه مثل ما رواه غيره يحتاج إلى نظر وبحث في إسناده، أما هو فقد اتفقت كلمة أهل الحديث وأهل السنة على ثقته وديانته ورفعة منزلته. والإمام أبو داود ابن أبي داود هو عبد الله، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر، وهو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، وقد ولد رحمه الله سنة 330، وطلب العلم في حداثته، وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي الذي كان يعد هو إمام الفرقة الناجية في زمانه، محمد بن أسلم الطوسي، فأبوه رحمه الله أبو داود سليمان بن الأشعث اهتم بابنه وأسمعه الحديث واستجاز له أئمة الحديث في ذلك الزمان. وأبو داود رحمه الله كان له وجاهة عند أهل الحديث، وكانت له منزلة رفيعة عند أهل السنة، لذلك سهل هذا الأمر على ولده أبي بكر عبد الله بأن يسمع الحديث من جميع الأئمة الذين كان أبوه يحرص على سماعه منهم، وكانت وجاهة أبيه كافية لأن يسمعوه ويعتنوا به. وقد استفاد من أبيه الخلق الحسن والعقيدة الصافية والهمة العالية، فكان رحمه الله زاهدا في الدنيا حريصا على العلم والتزود منه، حتى أنه قال رحمه الله: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فاشتريت به 30 مدا باقي اللاء، فكنت آكل كل يوم مدا، يعني المد هو ربع صاع، يعني قرابة 650 جرام من الباقي اللاء، يعني نحو نصف كيلو منها هذا طعامه. ويكتب عن أبي سعيد الأشج وهو من أئمة الحديث الذين اتفق المحدثون على جلالته وإمامته، فكان يكتب كل يوم 1000 حديث بمعنى 1000 إسناد، سواء كان مرسل أو مقطوع أو سواء قول صحابي أو سواء حديث مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان الشهر حصل معي 30,000 حديث. لذلك فابن أبي داود زهد في الدنيا وتفرغ لطلب العلم، وهبه الله عز وجل وحباه ذاكرة قوية، فكان حافظا لا يشق له غبار. يقول رحمه الله تعالى: إنه أملى على الناس في سجستان 30,000 حديث من حفظه، ولم يخطأ إلا في 6 أحاديث أو 7. يقول رحمه الله: حدثت بأصبهان من حفظي 36,000 حديث، يعني 36,000 إسناد، ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث. فلما انصرفت إلى العراق وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به، يعني فقط أخطأ في 2. فالإمام يعني ابن أبي داود قد بلغ مبلغا عظيما في الحفظ، ومع ذلك فقد كان فقيها صادقا تقيا ورعا، إلا أنه حصلت بينه كما ذكرت لكم وبين قرنائه بعض التباغض الذي لم يؤثر بحمد الله تعالى في إمامة أحد منهم. ومما يثيره أهل الباطل عن ابن أبي داود أن أباه قال عنه كذاب، ولكن ذكر المعلمي رحمه الله أن هذا لا يصح عن أبي داود، والإسناد الذي ذكره ابن عدي في كتاب الكامل، مع أن ابن عدي رحمه الله ترجم له في الكامل قال في آخر ترجمته: لولا شرطنا أول الكتاب أن كل من تكلم عنه متكلم، ذكرته في كتابي هذا، وابن أبي داود قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهاني إلى أن قاله معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه أبي داود، ثم قال: وهو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه. إذن ابن عدي اعتذر بذكره له في الكامل بأنه اشترط في كتابه أن يذكر كل من تكلم فيه سواء بحق أو بباطل، وهو يرى أنه لم يعني يثبت فيه الجرح، بل أهل الحديث قد تلقوه بالقبول إذن الجواب عن رمي أبي داود لابنه بالكذب من وجوه: الوجه الأول أن هذا الإسناد الذي رواه ابن عدي لا يصح كما بينه المعلم رحمه الله تعالى، حيث قال: الداهري وابن كركر لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. الداهري هو علي بن عبد الله الداهري شيخ لابن عدي، وأحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى بن عيسى كركر، هذا يقول عنه المعلم وعن شيخ ابن عدي أنه لم يقف لهما على ترجمة. الوجه الثاني أن هذا إن صح فإنه محمول على غير الكذب في الحديث، إذ لو كان ابن أبي داود كذابا لفضحه الله ولتبين هذا من رواياته ولحدث بحديث مكذوب، وهذا لم يحصل منه رحمه الله. فتبين أن كلام أبي داود رحمه الله ليس في الحديث. الوجه الثالث أن بعض العلماء ذكر أن هذا قد يكون من باب الكذب في حديث الناس، ونحن نقول هذا لا يصح، إذ هو احتمال لا يتماشى مع إمامة ابن أبي داود، بل يحمل على أنه رحمه الله قد يكون ورى لأبيه فأبوه حكم عليه بالكذب بالنسبة لما فهم من كلام ابنه الذي ورى في كلامه. والتورية أن يذكر كلاما يفهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر، والكلام محتمل، فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه إن صح تكذيب أبي داود لابنه. الوجه الرابع أن بعض العلماء ذكروا أن سبب هذا الكلام هو كثرة تباهي ابن أبي داود بالحفظ والبز على الأقران، فقوله مثلا أن أحفظ جميع أحاديث فلان أو فلان أو فلان، فيرون أن هذه دعاوى عريضة، ولعل أباه بسبب هذه الدعاوى وصفه بذلك، لكن هذا أيضا محتمل ولا يعني أنه كذاب في لهجته، بل هذا رأي. ففيما يرى أبو داود أن هذه الدعاوى يستحق صاحبها أن يقال له كذاب، لكن غيره يرى أن هذه الدعاوى في محلها، وابن أبي داود قد بلغ في الحفظ مبلغا عظيما حتى فضله بعض العلماء على أبيه وميزوه عنه بشدة الحفظ وكثرة الرواية، فقالوا إنه قد فاق أباه. كذلك روي عن إبراهيم الأصبهاني وهو أبو عمران وهو من الثقات، توفي سنة 339، قيل إنه يعني قال أيضا أبو بكر بن أبي داود كذاب. المعلم رحمه الله أيضا قدح في إسناد هذا الكلام، قدح في إسناد هذا الكلام وفي مثل هذا الكلام، والرد على هذا الكلام من وجهين. الأول أن الإسناد فيه نظر الذي ذكره ابن عدي، حيث قال ابن عدي سمعت موسى ابن القاسم ابن موسى بن الحسن ابن موسى الأشيب يقول حدثني أبو بكر، وأبو بكر هذا يقول المشتهر به ابن أبي الدنيا، نعم يقول إنه هذه الكنية لكثيرين ولكنها لم تشتهر لابن أبي الدنيا، فهناك إبهام، والمبهم حديث الأصل أنه ضعيف ما لم يتميز، خاصة إذا كان من شيوخ هذا الرجل من هو ثقة ومن هو ضعيف، فلا يتبين ثبوت هذه يعني اللفظة عن ابن الأصبهاني. الوجه الثاني أن ابن الأصبهاني لما توفي كان عمر ابن أبي داود 36 سنة، ولم يكن قد يعني تصدر للتحديث بعد، ف يعني ما هو الدافع له أن يرميه بهذا الكلام وهو لم يتصدر بعد؟ ففي هذا نظر من ناحية المتن. ثالثا لو صح أنه قال فكلامه مردود عليه، لأن أبا بكر بن أبي داود لم يثبت عنه كذب، بل هو إمام جبل ثقة، وهذا وهم من إبراهيم بن الأصبهاني إن صح عنه، نقول إنه قد وهم ولعله ورى له في الكلام أو ادعى دعوى كبرت على إبراهيم الأصبهاني فقال ما قال، وإلا فكلامه مردود عليه. اتهم ابن أبي داود بأنه ناصبي في قصة جرت له، ولكنه إمام من أئمة أهل السنة يحب آل البيت وليس بناصبي وليس بمطعون فيه، بل هو عالم سلفي كبير أثنى عليه أهل السنة وتلقوه بالقبول وتلقوا مصنفاته بالقبول، ولهجوا بالثناء عليه ومدحه والرفع من شأنه والدفاع عنه رحمه الله تعالى. فمن ذلك ما قاله أبو حامد بن أسد المكتب: ما رأيت مثل عبد الله بن سليمان بن الأشعث، يعني في العلم. وقال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: أبو بكر عبد الله بن سليمان إمام العراق، وعلم العلم في الأمصار، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته، وحدث قديما قبل 90 و200، قدم همدان سنة 82 و200، وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت. إذن هذا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ، يعني الهمذاني، يقول: وكان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الخطيب: كان فهما عالما حافظا. وقال أيضا: كان زاهدا عالما ناسكا رضي الله عنه وأسكنه الجنة برحمته. انتهى كلام الخطيب البغدادي. وقال الذهبي رحمه الله: كان شهما قوي النفس، وكان رئيسا عزيز النفس مدلا بنفسه سامحه الله. قال المعلم رحمه الله: أطبق أهل العلم على السماع بن أبي داود وتوثيقه والاحتجاج به، ولم يبق معنى للطعن فيه، ولم يبق معنى للطعن فيه، بل قال في الميزان: وما ذكرته إلا لأنزهه. قال الذهبي في الميزان: وما ذكرته إلا لأنزهه، يعني مما رمي به. وكانت بينه خصومة، بينه وبين ابن جرير الطبري، وخصومة بينه وبين الإمام يحيى بن صاعد، وكلام الأقران في مثل هذا الحال يطوى ولا يروى، لأنه في إمام ثبتت إمامته بكلام لم يثبت إسناده، وفيه معنى التباغض الذي قد يؤديه بعض التصرفات التي لا تقدح في ديانة ولا تقدح في عدالة. توفي رحمه الله تعالى سنة 1300 من الهجرة النبوية، وقد كتب عدة مصنفات، منها كتاب المصاحف وكتاب السنن أيضا، ومنها هذه الحائية التي تلقاها الأئمة بالقبول، والتي تبدأ بقوله رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إلى آخرها، وهي 33 بيتا. أبدأ بشرحها بحول الله وقوته. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ثبت في بعض النسخ عنه رحمه الله تعالى أنه بدأ بالبسملة، والبداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ورب العزة والجلال بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة وهي الفاتحة، وكتب الأنبياء كانت تبدأ ببسم الله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا جرى عمل أئمة السلف البداء ببسم الله الرحمن الرحيم في مكاتباتهم وفي مؤلفاتهم. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتداء قراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، يتبرك بذكر اسم الله. وفضائل البسملة كثيرة، وما روي في الحديث: كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو حديث موضوع أو ضعيف جدا. وأما رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فهو حديث ضعيف مرسل. والصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم: كل الخطبة التي ليس فيها حمد كاليد الجذماء، والله أعلم. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني ابتدائي وقراءتي وكتابي، أو بسم الله أكتب هذا المعتقد، والله جل وعلا ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه العقيدة إنما هي لتنزيهه ولبيان حقه جل وعلا. الرحمن الرحيم صفتان في اسمين من أسماء الله الحسنى، الرحمن والرحيم، والرحمن أعم من الرحيم، فالرحيم أخص، وهو بالأوليائه وأتقياء بعباده المؤمنين، وتتجلى رحمته يوم القيامة. أما الرحمن هو في الدنيا والآخرة يرحم من شاء من خلقه. واسم الرحمن لم يشارك فيه أحد إلا من بلغ الغاية في الكذب والدجل، ألا وهو مسيلم الكذاب الذي تسمى برحمن اليمامة. أما الرحمن على الإطلاق فلا يعرف أن أحدا تسمى به أبدا. فلان يتسمى بأنه الرحمن على الإطلاق فلا يعرف أن أحدا تسمى به أبدا. أما مسيلم الكذاب فقد تسمى برحمن اليمامة، فوصف نفسه بالرحمة الخاصة وسمى نفسه برحمن اليمامة، وهو خبيث ملعون كافر، صار وصف الكذب ملازما له إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. يوصي الإمام ابن أبي داود المسلمين أن يتمسكوا بحبل الله، وأن يتبعوا الهدى، وأن يبتعدوا عن الهوى والردى، وإنما يكون ذلك بالابتداع في الدين. فمن تمسك بحبل الله واتبع الهدى فهو من الناجين، والله جل وعلا لا يخذل عباده المتقين. فقوله تمسك يعني أمسك وتوثق بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو السبب الموصل إليه، هو السبب الموصل إليه. فالحبل هو الواصلة وما يتوصل به إلى الشيء، فحبل الله هو ما يتوصل به إليه. وإنما يتوصل إلى الله عز وجل ويبلغ العبد به مرضات ربه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله هو كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كتاب القرآن هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وكذا قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه رضي الله عنه أنه قال في القرآن أنه حبل الله، أنه حبل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل وموصل وطريق، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد خرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل وغيرهم. فحبل الله هو كتاب الله. وقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو التمسك، لأن التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به. فقوله واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا به، وحبل الله هو القرآن الكريم. وقال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح وهو الصالح في نفسه، المصلح لغيره، إنما يكون كذلك إذا كان متمسكا بكتاب الله عز وجل. والتمسك بكتاب الله هو جماع الهدى، لأن كتاب الله عز وجل شامل كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكتاب الله عز وجل نور، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، يعني استمسكوا بالله وبحبل الله وبالنور المبين الذي هو القرآن الكريم، ما هو ثوابهم؟ لعلك تفلح. هنا يقول فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لذلك عطف الهدى اتباع الهدى على التمسك بحبل الله عز وجل، لأن المتمسك بحبل الله مهتد، فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وربنا جل وعلا وعد المعتصمين به وبكتابه أنه يهديهم إليه صراطا مستقيما. إذا تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والتمسك بحبل الله بمعنى أنك تأخذ بما في كتاب الله جل وعلا وتعمل به وتعتقد ما فيه، فقول وعمل، وليس قول ودعوى بلا عمل. إذن لا بد من العمل، التمسك والأخذ بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، لا يكون إلا بالقول والعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. والتمسك بحبل الله هو تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة متلازمان، فمن اعتصم بحبل الله اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله يشمل القرآن أصالة ويشمل السنة أصالة وتبعا، أصالة وتبعا، لأن السنة أيضا هي وحي، هي وحي من الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، يعني لا يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحق. هذا لما عاتبت قريش عبد الله بن عمر على كتابته كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كله، فقالوا إنه يعني مثلنا من البشر يغضب، فقد يتكلم بأشياء في الغضب. فامتنع عبد الله بن عمر عن الكتابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ذلك فقال له ما حصل، فقال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، أو لا أقول إلا حقا. واتبع الهدى، اتباع الهدى هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقد وصف بأنه هدى، قال تعالى في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاتباع الهدى هو اتباع للقرآن والسنة، واتبع الهدى يعني ما فيه هدايتك للرشاد، فاتباع القرآن هو اتباع للهدى. وقال سبحانه وتعالى بعدها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فاتباع الهدى هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه من الهداية الشاملة للكتاب والسنة. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. وقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ووصف القرآن ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذا الدين بأنه هدى، هذا قد جاء في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، في نحو 50 آية، في نحو 50 آية وأكثر في كتاب الله جل وعلا. فاتباع الهدى هو اتباع للقرآن والسنة. ولكن لماذا عطف الشيء على نظيره أو على مثله؟ فإذا كانت عبارة تمسك بحبل الله كافية فلماذا كرر وعطف؟ فأقول إن العطف فيه فائدة لتنويع الألفاظ وكذلك لمزيد الحث على التمسك بهذا الأمر الذي قد يظهر أن فيه التكرار. ثالثا أنه فيه تنبيه على أمرين مهمين، الأمر الأول وهو التمسك بكتاب الله والاعتصام بحبل الله، والأمر الثاني الاتباع. فديننا مبني على الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى الاتباع، ففيه نفي لمنهج أهل الباطل المبني على الاستقلال بالآراء والأهواء وعلى الرجوع إلى العقول والأوهام والخيالات والحكايات والمنامات، وترك الكتاب والسنة وترك الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل له الله للناس. ففي هذا بيان لحقيقة منهج السلف أنه منهج يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهج اتباع لا ابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لذلك ناسب أن يذكر بعد هذا الكلام ولا تك بدعيا، ولا تك بدعيا، فنهاه عن الابتداع لما أمره بالاتباع. فهذا هو فائدة تكرار هذه الجملة وإن دلت عليها الأولى، لكن فيها من المعاني الهامة التي تحتاج إلى ذكر وتنبيه. فبعد أن أمر بالتمسك بكتاب الله واتباع الهدى نهى عن الابتداع الذي هو اتباع للهوى، لأن الهدى فيه معنى الدلالة والهوى فيه معنى السقوط والضياع. فاتباع الهدى اتباع شيء فيه علامات، فيه دلالات، فيه أنوار، فيه منارات تهديك الطريق، وهو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الهوى فإنه يهوي بصاحبه في النار، ولا ترى إلا السقوط والسفول، ولا ترى في البدعة إلا الظلام والضياع. وكلما الإنسان ابتدع في الدين كلما ابتعد عن رحمة رب العالمين، وكلما ظهر من فساد نفسه وخبث طويته ما هو معلوم من حال أهل البدع والضلال، حتى يصل بهم الابتداع إلى الانسلاخ من الدين بالكلية. فالبدع بريد الكفر والشرك، بريد الشرك كما أن المعاصي بريد الكفر، فالبدع بريد الشرك كما أن المعاصي بريد الكفر. فالإنسان كلما كثر تساهله في المعاصي والذنوب أصبح قريبا من الكفر، حتى أن من كثرت ذنوبه ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة لا خير فيه، لا خير في تارك الصلاة، فيوصله فعله للمعاصي إلى أن يكفر بالله. وأما البدع فما زال يبتدع في الدين ويتبع الهوى ويقعد القواعد الفاسدة حتى يصل به الأمر إلى الشرك بالله عز وجل، وإلى الاستهزاء واستحقار كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك، وما يدريه لعله، يعني إذا ترك الهدى وابتدع في الدين وما يدريه لعله يقع في قلبه شيء مما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد في هؤلاء المحدثين في الدين الذين يسلكون البدع التشكيك حتى في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض التشريعات. فليحذر الإنسان من البدع فإنها بريد الشرك، ولا تك بدعيا. والمبتدع في الدين هو الذي يسلك طريقة في الدين غير مشروعة يقصد بها التعبد، يعني هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها المبالغة في التعبد. فلذلك الإنسان يتبع ولا يبتدع، يسلك طريقة السلف الصالح، يستمسك بحبل الله ويعتصم به، فإن من فعل ذلك واتبع أوامر الله واجتنب نواهيه فإنه لعله يفلح. ولعلك تفلح هذا إما أن يقال أن لعل هنا ليست للترجي وإنما هي لتحقق حصول الفلاح باتباع الهدى، أو يقال لعلها ترجي أنه لا بد أن يوافق هذا توفيق الله عز وجل، لأن الإنسان وإن عمل ما عمل فهو يفتقر إلى هداية الله، يفتقر إلى توفيق الله، لذلك لا يرجى له الفلاح. وهذا فيه تنبيه دقيق إلى أن الإنسان دائما يرجو رحمة الله، يكون بين الخوف والرجاء. لعلك تفلح، لعل الله يغفر لنا، لعل الله يرحمنا، إنسان يرجو رحمة الله، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المتقين، قال في سورة الإسراء، نعم، ويرجون رحمته، لا هي طبعا الآية الرجاء في سورة الإسراء، نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء أهل الإيمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم يعملون العمل ويخشون ألا يتقبله الله عز وجل، ويخشون ألا يتقبله الله عز وجل، فهم في وجل دائم من أن لا تقبل منهم أعمالهم. وهكذا السلفي فإنه يكون بين الخوف والرجاء، لا يكون آمنا مطمئنا من مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله، فإن من أمن مكر الله فإنه من الخاسرين الهالكين. فبارك الله فيكم، السلفي يرجو رحمة الله ويعمل العمل وهو يرجو أن يتقبل الله منه، لذلك قال رحمه الله لعلك تفلح. مع هذا، مع تمسكك بالسنة، تمسكك بكتاب الله عز وجل، اعتصامك بحبل الله، واتباعك للهدى، وبذلك الجهد في ذلك، لا بد أن ترجو رحمة الله، وأن تخاف عقاب الله، وأن لا تكون على يعني طمأنينة تامة من أن الله سيقبل عملك، لا، أرجو رحمة الله واسأل الله القبول، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن من الفعل دان، دان بكذا أي اعتقد به، دان بكذا أي اعتقد به، ودان لكذا يعني خضع له، دان بكذا يعني اعتقد به. فهنا يقول لك دين بكتاب الله، يعني اعتقد بصحة وصدق كتاب الله عز وجل وبالسنن التي أتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا التدين لأجل أن كتاب الله حق، وأنه نزل من الله عز وجل، أسمعه جبريل وجبريل سمعه من رب العالمين وأنقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد الصادق المصدوق نقله لنا بكل صدق وأمانة، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. فيجب علينا أن ندين بكتاب الله، يعني أن نعتقد بصحته وأن نؤمن به، وأن لا نهجر الإيمان به، وهو أول معنى من معاني الهجر. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالدينون بكتاب الله والتدين به إنما يكون أولا بالإيمان به، بأنه كلام الله، وأنه من عند الله وحيا، وأنه صدق وحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذلك بأن الله هو الحق، وسبحانه وتعالى كلامه حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالإنسان يدين بكتاب الله، فإذا آمن وصدق أنه من عند الله، وأنه وحي وحق وهدى، فإنه يجب عليه أن يعمل بما فيه. فإن اعتقد الصحة ما فيه، وجب عليه أن يعمل بما فيه، وترك العمل به إنما يكون إما لعدم الإيمان بما فيه وعدم الإيمان بصحته، وإما لعدم أو لضعف ذلك، إما لعدم الإيمان به وإما لضعف ذلك، فهذا الذي يؤدي إلى الخلل في العمل. كذلك يجب أن ندين بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأنها حق، ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حق، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا، وهو كالقرآن في المنزلة، وهو صلى الله عليه وسلم حكيم ولا يقول إلا الحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكل ما أتى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عنه يجب أن نتدين به، وأن ندين به بأنه حق وصدق. فإذا آمنا أنه حق وصدق، وجب العمل به، كما سبق الكلام عن كتاب الله وهو القرآن الكريم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي. فمحمد رسول الله، وهو وصف شريف له صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه وخليله وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب الوسيلة والمقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، وله من الخصائص والأوصاف ما فاق به جميع الخلائق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويجب على المؤمن أن يحبه أعظم من نفسه وأعظم من ولده ووالده والناس أجمعين، فيقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس وعلى محبة لنفسه أيضا، وذلك بتقديم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على أمر غيره. فمن دان بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدين بها وعمل بها فإنه ناج وإنه رابح. فالنجاة إنما تكون باتباع كتاب الله، وكذلك الربح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: ربح البيع، ربح البيع. فإنما يكون الربح باتباع الكتاب والسنة وبما يتحصل من اتباعهما من الثواب العظيم، ربح البيع. وتعرفون قصة القراء السبعين الذين اغتيلوا، فقتل الصحابي فقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فهو يقتل ويقول فزت لأنه مات شهيدا. فهذا هو يعني الربح الحقيقي. والقصة التي تعرفونها أيضا رويت عن عكرمة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، لما صهيب بن سنان الرومي قال: أبا يحيى ربح البيع، ربح البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الربح متى ربح البيع، لأنه باع شيئا لله عز وجل، اشترى به جنة عرضها السماوات والأرض، يرجون رحمة الله، يريدون ثواب الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع. وكذلك قصة أبي الدحداح لما وهب بستانه في بيرحاء، فقال رضي الله عنه لامرأته: أخرجي من الحائط يعني من البستان، فإني قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع، فقالت: ربح البيع، أو كلمة تشبهها. وهكذا فالرابح، الرابح في مثل هذه في هذه الدنيا هو من باع الدنيا بالدين، فاشترى دينه وحافظ على رأس ماله وحصن نفسه من الأهواء ومن الشهوات حتى لقي الله عز وجل متدينا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش على ذلك ومات عليه، فإنه ناج ورابح بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ذكر رحمه الله بعد أن بين الواجب على كل سلفي وهو التمسك بالكتاب والسنة وترك البدع واتباع الهدى وترك الهوى، وبين أيضا أن الواجب على كل مؤمن أن يسلم بما في الكتاب والسنة من القرآن والحديث ما ورد في ذلك من صفات رب العالمين ومن الأحكام الشرعية ومن القصص، كل ذلك يجب أن يدين به وأن يعتقد صدقه ويعمل بما في الكتاب والسنة حتى يكون ناجيا رابحا. ثم ذكر بعض المسائل التي خالف فيها من خالف من أهل الأهواء وتركوا الهدى وتركوا التمسك بالكتاب والسنة وتركوا الدينون بالكتاب والسنة ودانوا بالآراء والأهواء والفلسفات وكلام اليونان وكلام المشركين وتركوا كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأعظم مخالفة ومشاقة كانت في ذلك الزمان هي مشاقة الجهمية ومعضلة المعتزلة الذين زعموا أن القرآن كلام الله، أن القرآن مخلوق لينفوا عن الله صفة الكلام. ولم يكتفوا بذلك بل عطلوا رب العالمين عن جميع الصفات. أما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء بدون معان وأثبتوا ونفوا الصفات بالكلية. وأعظم صفة حصل فيها النزاع وظهر فيها الكلام هي صفة كلام الله عز وجل. فكلام الله عز وجل وهو ومنه القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكلام. قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله جل وعلا أثبت لنفسه في هذه الآية صفة الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. وقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله جل وعلا له صفة الكلام، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت كما في حديث عبد الله بن مسعود فيكلمه بصوت يسمعونه. وفي الحديث الآخر لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففي هذين الحديثين إثبات أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. وفي الحديث الآخر أيضا يعني الثابت قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا من حديث، يعني هذا الحديث واضح في إثبات صفة الصوت لكلام الله. وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك ثبت من حديث عبد الله بن أنيس قال يحشر الله العباد، أو قال يحشر الله الناس، وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قالوا وكيف وأنا نأتي لها عراه غرلا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات. فثبت بهذه الأحاديث وغيرها أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته وليس مخلوقا كما زعم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعر أو الماتريدية. فكلام الله عز وجل حقيقي بحرف وصوت. أما تلبيس الأشاعر أنه نفسي، والنفس ليس مخلوقا وإنما هو شيء واحد لا يتجزأ وهو نفسي، والكلام الذي هو كتاب الله القرآن الكريم مخلوق، فهذا وافقوا فيه الجهمية والمعتزلة وجاءوا ببدعة ظلمة لم تعرف عند العقلاء ولا عند غير العقلاء من السالفين. بل هذه من ابتداع الخالفين. وقوله كلام مليكنا يعني كلام الله، ووصف الله عز وجل بأنه مليك أو اسمه يعني وصفه بأنه مليك هذا ثابت في كتاب الله. قال جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه المعروف رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه. ولكن يعني هذا الحديث معروف من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أو شر الشيطان وشركه. فهذا الحديث صريح في أن الله عز وجل يطلق عليه بأنه مليك، فقول مليكنا يعني قول الله عز وجل، قول مليكنا يعني كلام الله عز وجل غير مخلوق، يعني أن الله عز وجل تكلم به وهو صفة من صفاته. والموصوفات والمضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون قائمة بنفسها كناقة الله وبيت الله فهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة للتشريف والتنويه والإشادة بذكر هذا المضاف ولأهمية أخرى حسب المضاف. وأما إضافة الشيء إلى الله عز وجل وهما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالموصوف فمن إضافة الصفة إلى الموصوف كالسمع والبصر والكلام ونحو ذلك، والله أعلم. قال بذلك يعني بأن كلام الله ليس بمخلوق دان الأتقياء يعني اعتقدوا وتدينوا وأفصحوا يعني وأوضحوا وتكلموا به بأسلوب فصيح وكفروا من قال بأن القرآن مخلوق. فالأتقياء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروي عن بعضهم القول بأن القرآن غير مخلوق، وكذلك التابعون صح عنهم وأتباع التابعين أنهم صرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهؤلاء هم الأتقياء الذين يتبعون، هم السلف الصالح، هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون، هم الذين يتبعون في هذا لا أهل الأهواء والبدع. وهؤلاء الصحابة والتابعون أخذوا ذلك من كلام الله، من كتاب الله، من القرآن والسنة، وأفصحوا بأفصح عبارة وأوضح إشارة تكلموا في كتاب الله عز وجل بأنه غير مخلوق، وكذلك بأنه كلام رب العالمين، وردوا على الجهمية وألفوا المؤلفات منهم عثمان الدارمي والإمام أحمد بن حنبل قبله وهكذا من بعدهم من أئمة السلف، أوضحوا وأفصحوا بطلان القول بخلق القرآن، وثبت الإمام أحمد في المحنة ونصر الله عز وجل به الملة وقام مقاما كمقام أبي بكر الصديق أيام المرتدين، فرحمه الله وأجزل له المثوبة. وبهذا القدر يكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل هل نعم، طبعا السؤال الأول يتعلق بأبي بكر ابن أبي داود، وقد بينت ذلك في أول الدرس بأن ما اتهم به من النصب والكذب فلا يصح، وبينت ذلك. فابن أبي داود لم يثبت عنه النصب ولم يثبت عنه الكذب، بل هو إمام صادق رحمه الله. الأخ يقول أبو حفص أسئلة طلاب المعهد، أسئلة طلاب المعهد. طيب أذكر ثلاثة من الأسئلة. السؤال الأول ما المراد بحبل الله في قول المصنف تمسك بحبل الله واتبع الهدى، واذكر دليلا من السنة على ذلك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل ثبت وصف الله بأنه مليك؟ اذكر الدليل على ذلك، اذكر دليلا على ذلك. السؤال الثالث: وصف الله عز وجل القرآن بأنه هدى للمتقين، اذكر دليلا على ذلك، اذكر دليلا على ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى يا أخوان؟ بعض الناس، يعني بعض الإخوة، كتبوا الأسئلة عن الدرس وأنا أشرحه، فتكرار الأسئلة هو تكرار لما في الدرس. يعني الأخ يسأل: هل الإمام أبو بكر بن أبي داود ورد عنه فرية النصب والكذب بشكل قطعي، أم يكون صدر منه شيء من ذلك ووجد له عذر من العذر الشرعي؟ سبق الإجابة عنه. وقال السائل بعده: ولا تكن بدعي، قوله ولا تكن بدعيا، هل في إشارة إلى من ترك السنة أو بعض السنن يخشى عليه أن يكون بدعيا؟ هو كذلك أصلا، الذي يترك السنة يخشى عليه أن يكون بدعيا، لأن من ترك السنة فإنه سيلجأ إلى البدعة. وليس المراد بترك السنة هنا أنه يفرط في فعل المستحب، فهذا لا شيء فيه. المهم أن الذي يترك السنة يعني العقيدة السلفية، فلا شك أنه سيلجأ إلى عقيدة أهل البدع فيستبدل هذا بذاك. وما قال السائل: ما معنى دين بكتاب الله؟ شرحته هذا. دين يعني اعتقد، دان بكذا يعني اعتقد به، فالتدين بكتاب الله هو الاعتقاد بصحته وصدق كلام رب العالمين وأنه حق ويجب اتباعه والعمل به. يقول السائل: هل الحجامة لها أيام معينة؟ وهل تقوم بها الحائض سواء أن تحجم غيرها أو يحجمها غيرها؟ ثم هل الطفل الصغير يمكن عمل حجامة له؟ الجواب: قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد أيام للحجامة، وهي 17 والـ19 والـ21، فهذه الأيام الثلاثة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث عليها. وهي 17 والـ19 والـ21. وهذه الأيام الملاحظ أنه يعني الملاحظ لتوقيتها يكون في آخر الشهر، والقمر علاقة بذلك في المد والجزر في الدم، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الحديث هذا لا بأس به وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن هو حديث حسن إن شاء الله. وأما الحائض والطفل الصغير فلا يمنع الحجامة من ذلك سن معين، لأن الحجامة دواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء أو في شيء ففي شرطة محجم أو في أي نار أو شربة عسل. فشرطة المحجم، قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. فشرطة المحجم مما يستشفى بها، يعني الحجامة دواء، فتحسن أن تكون دواء للصبي أو للحائض، لكن إذا كان بدون حاجة فلا تفعلها الحائض أو غير الحائض، إنما الحجامة للحاجة، الحجامة للحاجة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتجم في وقت محدد كل يوم، كل مرة في السنة أو مرتين أو كل 6 أشهر، هذا ما ثبت، إنما كان يحتجم للحاجة. والأحاديث التي وردت في ذلك وإن كانت ضعيفة مخصوصة بإذا تبيغ الدم زاد عن حده وصار يؤذي. فالحجامة هي من الاستشفاء، فإنما تفعل عند الحاجة والله أعلم. وخير ما يتداوى به الحجامة كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما ضابط التفريق بين الركن والواجب في الصلاة؟ الضابط في ذلك أن الركن لا يسقط بالنسيان ولا يجبره سجود السهو، فوات الركن لا يجبره سجود السهو. أما الواجب فإذا تركه ناسيا فلا شيء عليه ويجبره سجود السهو، والله أعلم. وكذلك يعني الركن هو ما ورد يعني اختلاف العلماء في تحديده، لكن هناك أمور أجمعوا على أنه من تركها بطلت صلاته كالركوع والسجود، هو وكذلك تكبيرة الإحرام، هذه أساس الصلاة، 4 أشياء هي الأساس: تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والسلام، هذه أركان 4 لا تتم الصلاة إلا بها، واضحة، لأن هي لب الصلاة، مفتاحه وخاتمته ولبه الركوع والسجود. ووردت أدلة كذلك القيام مع القدرة، كذلك قراءة الفاتحة، يعني الأدلة هي التي تفرق بين الركن والواجب. فإذا جاء الأمر بشيء ثم إنه جبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسهو دل على أنه واجب، دل على أنه واجب وليس بركن. أما ما رجع إليه أو أبطل تلك الركعة وجاء بركعة بديلة فهذا يدل على أنه ركن لا بد أن يأتي به، والله أعلم. يقول السائل: هل بمجرد الأمر تثبت الركنية أم لا بد من وجود قرائن تفيد أن هذا الفعل أو القول ركن في الصلاة؟ لا، الأمر وحده ليس هو الكافي في ذلك، لأن الواجب هو مأمور به كذلك، لكن في مثل الصلاة يفرق بين الركن والواجب فيما يتعلق بنسيانه وعدم الإجزاء بذلك، بل لا بد أن يؤتى به ويرجع إليه، كذلك في الحج، والله أعلم. يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشعر والشاعر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. أن يكون مؤمنا عاملا بالصالحات يذكر الله كثيرا، لا يلهيه الشعر عن ذكر الله، ففيه إشارة إلى النهي عما يفعله بعض الشباب أو الشابات من الاشتغال بالأناشيد بالأشعار عن كتاب الله عز وجل أو عن سماع العلم الشرعي، وهذا من الأوجه التي تبين نكارة ما عليه الحزبيون من الغلو في الأناشيد، وبعضهم 24 ساعة يشغل أناشيد، مرة بقناة شذا ثم الآن بقناة ماذا طيور جهنم، ثم أيضا ماذا بقناة كراميش ولا كراميش الله أعلم ما اسمها، كل هذه من البدع والمحدثات وهذا من الباطل. فالإنسان لا بد أن يكون مشتغلا بذكر الله عز وجل، لا تلهيه هذه الأمور عن ذكر الله، فهذا مما يبين أن الشيطان له نصيب في هذه القنوات الفاسدة التي يزعمون أنهم يشغلون الأولاد أو يشغلون الناس بها عن سماع الأغاني والموسيقى أو رؤية الأفلام والمسلسلات، وهذا كذب ومن الشيطان، بل كله شر. فالإنسان يجتنب هذا وذاك ويكون متابعا لكتاب الله عز وجل ويستمع العلم الشرعي، ولا بأس أن يسمع بعض الأشعار المباحة التي فيها الحداء ونحو ذلك، أما أن تلهي عن ذكر الله أو أن تكون أناشيد تشجع على الجهاد أو تشجع على التكفير والتفجير، كل هذا من الأمور التي يستغلها أعداء الإسلام لنشر الفساد في الأرض ولإيقاع الفتنة بين المسلمين. فالشاعر يكون مؤمنا تقيا وكذلك يكون ورعا يحفظ أعراض الناس ولا يتساهل في ذلك. كذلك الشعر كما يقول صلى الله عليه وسلم: حسنه حسن وقبيحه قبيح، فالإنسان يقول الشعر الحسن الذي ليس فيه الغزل يعني التشبب بالنساء وكذا أو مدح الخمور ونحو ذلك، فالشاعر لا يكون كذلك غاليا مبالغا فيما يقول، فيتقي الله عز وجل في كلامه فلا يغلو في مدح ولا يذم من لا يستحق الذم أو يغلو في ذم، ولا يشتغل بالهجاء هجاء أهل السنة أو هجاء المستورين. أما أن يهجو أهل الباطل بما فيهم من الباطل فهذا لا بأس به، وهذا من الجهاد، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم استعمال الكريمات التي ترسم الحاجبة بحيث تخفي بعض الشعر ويبدو كأنه منموس؟ العلماء يدخلون هذا ضمن النهي عنه كالتشقيري، النهي عن تغيير خلق الله، ويذكرون أن هذا من تغيير خلق الله، والإنسان يبتعد عن الشبه ويتجمل بما فيه إباحة وبعد عن الشبهات، والله أعلم. يقول السائل: هل إجماع السلف على تكفير الجهمية بأعيانهم، أم خصوا بذلك الدعاء فقط، أم كفروا المقالات فقط؟ الجواب: العلماء الناظر في كلام السلف يجد أنهم أولا كفروا المقالات، فلا شك أن مقالة الجهمية بأن القرآن مخلوق مقالة كفرية، هذا مما لا يشك فيه أحد. الثاني أنهم عينوا بعض الجهمية بالتكفير كأحمد بن أبي دواد وبشر المريسي وابن الثلجي ومن سار على طريقتهم كابن أشرس وأشرس بن ثابت أو أظن كذلك، وكذلك يعني الجباء، وكذلك ماذا الذين كفروهم بأعينهم كالنظام والجاحظ وغيرهم، فهؤلاء يكفرون بأعيانهم. وأما الذين انطلت عليهم شبهة الجهمية وحصل لهم التباس كالمعتصم، فهذا لم يكفره الإمام أحمد ولا أهل السنة، مع أنه يقول بقول الجهمية، فإنهم يعذرون بالجهل أو بالتأويل من عرف تحريه للحق والصواب وعرف بالسنة. أما هؤلاء الجهمية الذين هم أصحاب الفلاسفة ولم يعلم عنهم إلا الزندقة ويعني النفاق، وما علم عنهم إلا الكذب والدجل، فهؤلاء الذين كفروهم بأعيانهم، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم تدريس مواد مادة قواعد إدارية لطلبة المحاسبة، علما بأن المادة تتكلم عن البنوك وما يتعلق بها من القروض وغيره؟ الجواب: دراسة هذه القواعد لا بأس به، مع التنبيه على حرمة التعامل بالربا وضبط هذه المسائل بالشرع، فترجع إلى العلماء لمعرفة المسألة والصورة التي في البنك، هذه هل هي معاملة محرمة أم لا، فالدراسة مع بيان الحق والباطل لا بأس به، والله أعلم. أما أن تدرس على أنها حق وصدق فهذا لا يجوز للإنسان أن يدرس الباطل على أنه حق، والله أعلم. يقول السائل: مهندس كمبيوتر يسأل: هل يجوز العمل مع شركة تقوم بإعداد برامج تساعد في توفير التلفاز على الإنترنت بحيث يكون المستعمل يتفرج في التلفاز على الإنترنت؟ طبعا لا يجوز ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والإنسان إذا كان يفعل وسيلة للشر دال على الشر كفاعله، كمن يدل على خير له أجر فاعله كذلك الشر، ومن دعا إلى ضلالة فلها فعليه وزره وزر من عمل بها، والله أعلم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. تقول السائلة: أخت تود أن تعد بحثا حول المرأة والدعوة إلى الله، فبماذا تنصحونها من المراجع الموثوقة؟ أولا، المرأة تبحث في كتاب الله عز وجل، فكتاب الله عز وجل فيه ذكر المرأة والدعوة إلى الله ووسائلها وما فعلته يعني النساء الصالحات، كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يعني هذان أعظم مصدرين، الكتاب والسنة، فتجعل بحثها يدور حول هذا، وكذلك حول النساء السلفيات أو أهل الحديث التي كنا ينقلن السنة، وخاصة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهن كنا داعيات إلى الله عز وجل، وكنا ناشرات للسنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراجع الموثوقة، والله الكلام حول المرأة كثير، لكن هناك يعني كتاب جمع فتاوى الأئمة السلفيين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المعروفين بالسنة بعنوان في مجلدين فتاوى المرأة المسلمة، أظن جمعه أشرف عبد المقصود، أنا لا أعرف منهج هذا الرجل، وكذلك لا أذكر أنه ذكر بعض أهل البدع، أنا أظن فقط ذكر يعني العلماء ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة ونحو ذلك، هذا الذي أذكره في مجلدين، فهذا فيه يعني فائدة إن شاء الله، هو جمع للفتاوى. أما إذا كان يذكر بعض الإخوانيين أو غيرنا لا أذكر الآن ويراجع الأمر، ولكن هذا الكتاب أذكره كان عندي واستعاره بعض الناس وإلى الآن لم يرجعه هداه الله، وهذه من المشاكل. فالإنسان يعني قد يريد أن يساعد إخوانه يعيرهم بعض الكتب فلا تعود. أعرت المجلد الأول من تهذيب الكمال، أنا لا أدري أين هو، أعرت الملل والنحل للشهرستاني مع أنه مبتدع لكنه في التخصص للمتخصصين مهم، أيضا لم يرجع، وكذلك هذا الكتاب وكتب أخرى ما أدري أين ذهبت والله المستعان. يقول السائل ما هي الأسباب نعم التي تجعلنا نتمسك بالحبل الممدود اجتناب الهوى؟ الأسباب التي تجعلنا نتمسك بالحبل الممدود اجتناب الهوى هو إيماننا بالله، هو حبنا لله، هو عبادتنا لله، فالله جل وعلا خلقنا لعبادة وطاعته، وإنما نعبده بما شرع، فكيف نعرف ربنا، كيف نعرف دينه، كيف نعرف هداه، إنما هو بتمسكنا بحبل الله. فالتوكل على الله ويعني الحب الصادق للكتاب والسنة، وكذلك نسيان الذات، وإنما هو الإنسان ليس له قيمة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، هذا الذي يجعله يتمسك بالكتاب والسنة، الحب، الطاعة لله عز وجل، الدار الآخرة، الحرص على الثواب الجزيل يوم القيامة، أن يكون من السعداء في الجنة، هذا يجعله يتمسك بحبل الله وينجو، لأنه هو الحق والهدى، وهو المصدر أو هما المصدران المعصومان من الخلل والخطأ، والله أعلم. يقول السائل هل يشرع دعاء الوسيلة لمن يرى استحباب أذان المنفرد؟ هل يشرع دعاء الوسيلة لمن يرى استحباب أذان المنفرد؟ الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته، هذا الدعاء يقوله المؤذن وغير المؤذن، ليس حكرا على السامع، بل المؤذن هو أولى به، فالإنسان يعني يقول هذا الدعاء أيا كان، سواء كان الأذان وحده أو الأذان للجماعة، فهو منوط بالأذان والله أعلم، ليس بصلاة الجماعة أو الفرد. يقول السائل هل صحت نسبة كتاب المصاحف لابن أبي داود وأنه رأى فيه وقوع التحريف في مصحف عثمان وعقد باب ما غير الحجاج في مصحف عثمان كما يزعم الرافضة؟ أما كتاب المصاحف لابن أبي داود فهو كتاب يعني كتاب صحيح ومطبوع وتلقاه الأمة بالقبول وروى فيه آثار عديدة عن المصاحف التي كانت منسوخة، ويعني رجح كما رجح غيره أن المصحف الأم هو مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو الذي وقع الإجماع عليه أجماع عليه، وذكر عدة مصاحف للصحابة والتابعين وبعض الروايات والقراءات والأحرف التي نزلت وهي حق، ونسخ ما نسخ منها وبقي ما بقي منها، هذا ذكره رحمه الله بكل أمانة وصدق، وهو يروي كل ما يروي بأسانيده، يروي كل ما يروي بأسانيده، والعهدة على الإسناد، والعهدة على الإسناد، فهو جماع رحمه الله، وقد جمع ما وصل إليه فيما يتعلق بالمصاحف، لكن الذي يجمع عليه أهل السنة أن مصحف عثمان رفع الخلاف وانتهى به الشقاق الذي كان حصل والفتنة التي كانت حصلت، فعثمان مصحفه اليوم هو المصحف الأم وهو المرجع وهو الذي هو مطبوع موجود الآن بين أيدينا والله أعلم. يقول السائل: ما رأي الشيخ في هذا الكلام الذي ينسب لأحد الدعاء في بعض الصحف، ثم جاء عصر الضعف العلمي والتقليد وفتور الهمم وبرود العزائم، فصنفوا لنا متونا شغلتنا عن القرآن والسنة، وقالوا كلمة سقيمة: من حفظ المتون حاز الفنون. والله أنا لا أدري من هذا الكاتب، لكن هذا الكلام باطل، لأن من حفظ المتون حاز الفنون. أول متن هو الكتاب الله، هو القرآن الكريم، والمتون كتب الستة من المتون. فهذه العبارة كلمة صحيحة: من حفظ المتون حاز الفنون. فالذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ المتون العقدية والفقهية هذا حافظ هذا الفنون. أما أنه يقول هذا الكلام لا أعرف من هذا الداعية، وهذا الكلام فيه باطل، لكن أنا لا أعرف من ما كلامه الآخر وما يقول، لكن الكلام المنقول هنا كلام باطل. والضعف العلمي موجود في زمننا ومن قبل، ولكن الهمم الحمد لله موجودة، وأهل الخير موجودون، والطائفة الناجية والمنصورة قائمة بالسنة والحمد لله. يقول السائل: ما معنى الخطبة في حديث الخطبة التي لا تبدأ بالحمد كاليد الجذماء، وهل يدخل فيه الحمد البسملة، وهل تكون الخطبة كتابة وإلقاء أو فقط إلقاء؟ الخطبة يعني ما يستفتح به المتكلم كلامه، سواء كان في محاضرة أو في خطبة جمعة أو في خطبة نكاح أو يريد أن يتكلم في موضوع أمام الناس، أي موضوع، فهذه التي يقال له خطبة. فالإنسان يتكلم بكلام لا بد أن يحمد الله فيه حتى يبارك له في كلامه، والبسملة هي من ما يتبارك به. لكن نحن نتكلم عن صحة الرواية، فالرواية لم تصح بلفظ البسملة، وإن صحت بلفظ الخطبة التي ليس فيها حمد كاليد الجذماء. فهنا لمن يخطب، يعني يتكلم ويسمعه الناس، أما إذا يتحدث شخصان بينهما فلا يلزم حينئذ الخطبة، والله أعلم. يقول السائل: طالعت كتاب الموسوعة الفقهية للشيخ حسين العوائشة، وقد استفدت من الكتاب وعملت بمسائله، فما نصيحتكم؟ أقول: العوائشة يرجى منه الخير إن شاء الله، وقد كان عليه ملاحظات وما زال، وهو إن شاء الله يعني حسب علمي أنه يتحسن، وحسب علمي أنه ليس من المتعصبين لعلي حسن، ويرجى منه الخير، ونحاول أن ننصحه. ولكن يعني هل هو يؤيد علي حسن فيما هو عليه؟ أنا لا أدري، بل أنا أعلم أنه عنده انتقادات على علي حسن ومسلك علي حسن، لكن لعله لم يوفق بأناس ينبهوه، وهو يعني مما لا أعلم لمشايخنا فيه تبديعا. ولكن أنا أقول: الإنسان عليه بالعلماء المعروفين بالسلفية الثابتين عليها، المعروفين بقول الصدق والحق، هذا الذي أنا أوصي به الناس، والبعد عن غير ذلك. والإنسان يعني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون، أو إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكتابه الموسوعة الفقهية كتاب يعني من كتب الفقه يستفاد منه، ولا بأس بذلك، لكن أنا أقول: الإنسان دائما يأخذ عن الثقات في دينهم المعروفين باتباعهم السنة، الصادعين بالحق، الماضين على منهج السلف الصالح، والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى أبدأ معكم بشرح منظومة في العقيدة السلفية ألفها وكتبها وأنشدها إمام مشهود له بالإمامة في الدين، وهو الإمام أبو بكر ابن أبي داود صاحب كتاب السنن المعروف. وقد تنوعت طرق العلماء رحمهم الله في بيان العقيدة السلفية وتوضيحها للناس وتقريبها بجميع الوسائل الشرعية والتي توافق نفوس الناس وما هي مهيئة له وما يكون أرجى للسماع والتعلم والتفقه في عقيدة السلف. وإن هذا التنوع راجع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فالعقيدة في كتاب الله عز وجل، في الكتاب، في القرآن، ما بين إجمال وتفصيل واختصار وشرح وتنوع في الأساليب وبلاغة وفصاحة بلغت أعظم أساليب البلاغة والفصاحة كما هو معلوم من كتاب في كتاب الله عز وجل، وكونه معجزا بلفظه ومعانيه. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنوعت أساليبه في بيان العقيدة السلفية كما في كتاب الله عز وجل، والترغيب والترهيب، في التفصيل بالإطناب والتطويل أو الاختصار، وكذلك اختيار الأزمنة والأمكنة المناسبة في مقامات مناسبة وأقوال مناسبة. ولكن كما نرى فكتاب الله عز وجل ليس شعرا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشد أحيانا البيت، أو ينشد أمامه بيت أو أبيات فيها ما يتعلق بالعقيدة فيقر ذلك، كما أنشد أمامه بعض أبيات أمية بن أبي الصلت، وقد اشتملت على ذكر العقيدة الصحيحة فأقرها صلى الله عليه وسلم، كما في صفة حملة العرش أو بعض حملة العرش. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعلى ذلك جرى أئمة السلف، وحسان بن ثابت رضي الله عنه كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتصر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويذب عن عرضه ويذكر العقيدة السلفية ويسفه أحلام المشركين وآلهتهم بالشعر. فكانت أشعاره عقيدة سلفية صافية، وكانت بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أن كتابة مسائل العقيدة بالنثر أو بالنظم أمر مشروع، دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالشعراء ليسوا مذمومين على كل حال، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء محمودون ليسوا بمذمومين. والنبي وكذلك قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبياتا، وكذلك أقر حسان وأثنى عليه، وكان جبريل عليه السلام يسدده، مما يدل على أن كتابة مسائل العقيدة بالشعر مشروع بالكتاب والسنة. وعلى ذلك جرى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا. وأبو بكر ابن أبي داود رحمه الله كان له هذا النصيب الوافر في انتشار أبياته السلفية التي حوت مختصرا لعقيدة السلف، وتلقاها أهل السنة بالقبول، ورواها عنه تلامذته بل وشرحوها كأبي بكر الأجري رحمه الله، وكذلك ابن البنا الحنبلي وغيرهم من الأئمة الذين شرحوها من المتقدمين ومن سار على نهجهم من المتأخرين. أبو بكر ابن أبي داود عالم سلفي، استقرت كلمة أهل الحديث وأهل السنة على التسليم لإمامته وتقديم فضله وعلو منزلته، فهو قد كان رحمه الله تعالى إمام الحنابلة في زمانه وقائد السلفيين في بغداد، وإليه المرجع في بيان عقيدة السلف، وكان فقيها محدثا جريئا بالحق داعيا إليه، لا يضره في ذلك أحد ولا يؤخر ولا تمنعه هيبة أحد إلا هيبة الحق هي التي كانت تقوده رحمه الله تعالى. وقد بز أقرانه وفاق أصدقاءه وزملاءه في الحفظ والفهم وللإمامة في الدين، ولكن الإنسان قد تصدر منه أحيانا بعض التصرفات التي يفعلها بناء على سجيته وحسن نية وقصد، لكنها تسبب له المتاعب مع أصدقائه وزملائه، فربما حصل النزاع والشرور بسبب تلك التصرفات. لذلك فقد حصل لابن أبي داود بلاء ومحن من مخالفيه، لكن من خالفه من إخوانه من أهل السنة فإن هذه المخالفة لم تقدح في دينهم جميعا، بل كلهم يذكرون بالجميل وثبتت إمامتهم جميعا، كابن صاعد وإبراهيم الأصبهاني، وكذلك أبو داود نفس ابن أبي داود نفسه، فكلهم إمام من أئمة أهل السنة. ولا يذكر هؤلاء العلماء بالسوء إلا أهل الهوى وأهل البدع كالكوثري حيث إنه إذا جاء إلى إسناد فيه ما يخالف هواه، سواء فيما يتعلق بإمامه أبي حنيفة رحمه الله أو ما يتعلق بالعقيدة، فإنه يبحث عن أي مغمز أو أي مدخل لأجل أن يقدح في هذا العالم، بل حتى في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قدح وطعن، فلم يسلم منه إمام سلفي ولا صحابي الذين هم أئمة السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم. فكان لابن أبي داود نصيب كبير من قدح أمثال الكوثري من الجهمية وأهل الضلال والانحراف، وأما عند أهل السنة فكلهم يقرون بإمامته وصحة عقيدته وصحة مؤلفاته، لكن ما رواه مثل ما رواه غيره يحتاج إلى نظر وبحث في إسناده، أما هو فقد اتفقت كلمة أهل الحديث وأهل السنة على ثقته وديانته ورفعة منزلته. والإمام أبو داود ابن أبي داود هو عبد الله، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر، وهو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني، وقد ولد رحمه الله سنة 330، وطلب العلم في حداثته، وكان أول شيخ سمع منه محمد بن أسلم الطوسي الذي كان يعد هو إمام الفرقة الناجية في زمانه، محمد بن أسلم الطوسي، فأبوه رحمه الله أبو داود سليمان بن الأشعث اهتم بابنه وأسمعه الحديث واستجاز له أئمة الحديث في ذلك الزمان. وأبو داود رحمه الله كان له وجاهة عند أهل الحديث، وكانت له منزلة رفيعة عند أهل السنة، لذلك سهل هذا الأمر على ولده أبي بكر عبد الله بأن يسمع الحديث من جميع الأئمة الذين كان أبوه يحرص على سماعه منهم، وكانت وجاهة أبيه كافية لأن يسمعوه ويعتنوا به. وقد استفاد من أبيه الخلق الحسن والعقيدة الصافية والهمة العالية، فكان رحمه الله زاهدا في الدنيا حريصا على العلم والتزود منه، حتى أنه قال رحمه الله: دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فاشتريت به 30 مدا باقي اللاء، فكنت آكل كل يوم مدا، يعني المد هو ربع صاع، يعني قرابة 650 جرام من الباقي اللاء، يعني نحو نصف كيلو منها هذا طعامه. ويكتب عن أبي سعيد الأشج وهو من أئمة الحديث الذين اتفق المحدثون على جلالته وإمامته، فكان يكتب كل يوم 1000 حديث، بمعنى 1000 إسناد، سواء كان مرسل أو مقطوع أو سواء قول صحابي أو سواء حديث مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما كان الشهر حصل معي 30,000 حديث، لذلك فابن أبي داود زهد في الدنيا وتفرغ لطلب العلم، وهبه الله عز وجل وحباه ذاكرة قوية، فكان حافظا لا يشق له غبار. يقول رحمه الله تعالى: إنه أملى على الناس في سجستان 30,000 حديث من حفظه، ولم يخطأ إلا في 6 أحاديث أو 7. يقول رحمه الله: حدثت بأصبهان من حفظي 36,000 حديث، يعني 36,000 إسناد، ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث. فلما انصرفت إلى العراق وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حدثتهم به، يعني فقط أخطأ في حديثين. فالإمام يعني ابن أبي داود قد بلغ مبلغا عظيما في الحفظ، ومع ذلك فقد كان فقيها صادقا تقيا ورعا، إلا أنه حصلت بينه كما ذكرت لكم وبين قرنائه بعض التباغض الذي لم يؤثر بحمد الله تعالى في إمامة أحد منهم. ومما يثيره أهل الباطل عن ابن أبي داود أن أباه قال عنه كذاب، ولكن ذكر المعلمي رحمه الله أن هذا لا يصح عن أبي داود، والإسناد الذي ذكره ابن عدي في كتاب الكامل، مع أن ابن عدي رحمه الله ترجم له في الكامل قال في آخر ترجمته: لولا شرطنا أول الكتاب أن كل من تكلم عنه متكلم ذكرته في كتابي هذا، وابن أبي داود قد تكلم فيه أبوه وإبراهيم الأصبهاني إلى أن قاله معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه أبي داود، ثم قال: وهو مقبول عند أصحاب الحديث، وأما كلام أبيه فيه فلا أدري إيش تبين له منه. إذن ابن عدي اعتذر بذكره له في الكامل بأنه اشترط في كتابه أن يذكر كل من تكلم فيه سواء بحق أو بباطل، وهو يرى أنه لم يعني يثبت فيه الجرح، بل أهل الحديث قد تلقوه بالقبول. إذن الجواب عن رمي أبي داود لابنه بالكذب من وجوه: الوجه الأول أن هذا الإسناد الذي رواه ابن عدي لا يصح كما بينه المعلمي رحمه الله تعالى، حيث قال: الداهري وابن كركر لم أجد لهما ذكرا في غير هذا الموضع. الداهري هو علي بن عبد الله الداهري شيخ لابن عدي، وأحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى بن عيسى كركر، هذا يقول عنه المعلمي وعن شيخ ابن عدي أنه لم يقف لهما على ترجمة. الوجه الثاني أن هذا إن صح فإنه محمول على غير الكذب في الحديث، إذ لو كان ابن أبي داود كذابا لفضحه الله ولتبين هذا من رواياته ولحدث بحديث مكذوب، وهذا لم يحصل منه رحمه الله. فتبين أن كلام أبي داود رحمه الله ليس في الحديث. الوجه الثالث أن بعض العلماء ذكر أن هذا قد يكون من باب الكذب في حديث الناس، ونحن نقول هذا لا يصح، إذ هو احتمال لا يتماشى مع إمامة ابن أبي داود، بل يحمل على أنه رحمه الله قد يكون ورى لأبيه فأبوه حكم عليه بالكذب بالنسبة لما فهم من كلام ابنه الذي ورى في كلامه، والتورية أن يذكر كلاما يفهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر، والكلام محتمل. فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه إن صح تكذيب أبي داود لابنه. الوجه الرابع أن بعض العلماء ذكروا أن سبب هذا الكلام هو كثرة تباهي ابن أبي داود بالحفظ والبز على الأقران، فقوله مثلا أنا أحفظ جميع أحاديث فلان أو فلان أو فلان، فيرون أن هذه دعاوى عريضة، ولعل أباه بسبب هذه الدعاوى وصفه بذلك. لكن هذا أيضا محتمل، ولا يعني أنه كذاب في لهجته، بل هذا رأي. ففيما يرى أبو داود أن هذه الدعاوى يستحق صاحبها أن يقال له كذاب، لكن غيره يرى أن هذه الدعاوى في محلها. وابن أبي داود قد بلغ في الحفظ مبلغا عظيما، حتى فضله بعض العلماء على أبيه وميزوه عنه بشدة الحفظ وكثرة الرواية، فقالوا إنه قد فاق أباه. كذلك روي عن إبراهيم الأصبهاني وهو أبو عمران، وهو من الثقات، توفي سنة 339، قيل إنه يعني قال أيضا أبو بكر بن أبي داود كذاب. المعلم رحمه الله أيضا قدح في إسناد هذا الكلام، قدح في إسناد هذا الكلام وفي متن هذا الكلام. والرد على هذا الكلام من وجهين: الأول أن الإسناد فيه نظر الذي ذكره ابن عدي، حيث قال ابن عدي: سمعت موسى ابن القاسم ابن موسى بن الحسن ابن موسى الأشيب يقول حدثني أبو بكر. وأبو بكر هذا يقول المشتهر به ابن أبي الدنيا، نعم، يقول إنه هذه الكنية لكثيرين ولكنها لم تشتهر لابن أبي الدنيا، فهناك إبهام. والمبهم حديث الأصل أنه ضعيف ما لم يتميز، خاصة إذا كان من شيوخ هذا الرجل من هو ثقة ومن هو ضعيف، فلا يتبين ثبوت هذه يعني اللفظة عن ابن الأصبهاني. الوجه الثاني أن ابن الأصبهاني لما توفي كان عمر ابن أبي داود 36 سنة، ولم يكن قد يعني تصدر للتحديث بعد، يعني ما هو الدافع له أن يرميه بهذا الكلام وهو لم يتصدر بعد؟ ففي هذا نظر من ناحية المتن. ثالثا، لو صح أنه قال فكلامه مردود عليه، لأن أبا بكر بن أبي داود لم يثبت عنه كذب، بل هو إمام جبل ثقة، وهذا وهم من إبراهيم بن الأصبهاني إن صح عنه، نقول إنه قد وهم، ولعله ورى له في الكلام أو ادعى دعوى كبرت على إبراهيم الأصبهاني فقال ما قال، وإلا فكلامه مردود عليه. اتهم ابن أبي داود بأنه ناصبي في قصة جرت له، ولكنه إمام من أئمة أهل السنة يحب آل البيت، وليس بناصبي وليس بمطعون فيه، بل هو عالم سلفي كبير أثنى عليه أهل السنة وتلقوه بالقبول، وتلقوا مصنفاته بالقبول، ولهجوا بالثناء عليه ومدحه والرفع من شأنه والدفاع عنه رحمه الله تعالى. فمن ذلك ما قاله أبو حامد بن أسد المكتب: ما رأيت مثل عبد الله بن سليمان بن الأشعث، يعني في العلم. وقال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: أبو بكر عبد الله بن سليمان إمام العراق، وعلم العلم في الأمصار، نصب له السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته، وحدث قديما قبل 90 و200، قدم همدان سنة 89 و200، وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت. إذن هذا أبو الفضل صالح بن أحمد الحافظ، يعني الهمذاني، يقول: وكان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو. وقال الخطيب: كان فهما عالما حافظا، وقال أيضا كان زاهدا عالما ناسكا رضي الله عنه وأسكنه الجنة برحمته، انتهى كلام الخطيب البغدادي. وقال الذهبي رحمه الله كان شهما قوي النفس، وكان رئيسا عزيز النفس مدلا بنفسه سامحه الله. قال المعلم رحمه الله أطبق أهل العلم على السماع بن أبي داود وتوثيقه والاحتجاج به، ولم يبق معنى للطعن فيه، ولم يبق معنى للطعن فيه، بل قال في الميزان وما ذكرته إلا لأنزهه. قال الذهبي في الميزان وما ذكرته إلا لأنزهه، يعني مما رمي به. وكانت بينه خصومة، بينه وبين ابن جرير الطبري، وخصومة بينه وبين الإمام يحيى بن صاعد، وكلام الأقران في مثل هذا الحال يطوى ولا يروى، لأنه في إمام ثبتت إمامته بكلام لم يثبت إسناده، وفيه معنى التباغض الذي قد يؤديه بعض التصرفات التي لا تقدح في ديانة ولا تقدح في عدالة. توفي رحمه الله تعالى سنة 1300 من الهجرة النبوية، وقد كتب عدة مصنفات منها كتاب المصاحف وكتاب السنن أيضا، ومنها هذه الحائية التي تلقاها الأئمة بالقبول، والتي تبدأ بقوله رحمه الله تعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح إلى آخرها، وهي 33 بيتا أبدأ بشرحها بحول الله وقوته. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا ثبت في بعض النسخ عنه رحمه الله تعالى أنه بدأ بالبسملة، والبداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ورب العزة والجلال بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة وهي الفاتحة، وكتب الأنبياء كانت تبدأ ببسم الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا جرى عمل أئمة السلف البداء ببسم الله الرحمن الرحيم في مكاتباتهم وفي مؤلفاتهم. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتداء قراءة ببسم الله الرحمن الرحيم يتبرك بذكر اسم الله. وفضائل البسملة كثيرة، وما روي في الحديث كل أمر ذي بار لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو حديث موضوع أو ضعيف جدا. وأما رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر فهو حديث ضعيف مرسل. والصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم كل الخطبة التي ليس فيها حمد كاليد الجذماء، والله أعلم. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يعني ابتدائي وقراءتي وكتابي، أو بسم الله أكتب هذا المعتقد، والله جل وعلا ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الواحد الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه العقيدة إنما هي لتنزيهه ولبيان حقه جل وعلا. الرحمن الرحيم صفتان في اسمين من أسماء الله الحسنى، الرحمن والرحيم، والرحمن أعم من الرحيم، فالرحيم أخص، وهو بالأوليائه وأتقياء بعباده المؤمنين، وتتجلى رحمته يوم القيامة. أما الرحمن هو في الدنيا والآخرة يرحم من شاء من خلقه. واسم الرحمن لم يشارك فيه أحد إلا من بلغ الغاية في الكذب والدجل، ألا وهو مسيلم الكذاب الذي تسمى برحمن اليمامة. أما الرحمن على الإطلاق فلا يعرف أن أحدا تسمى به أبدا. فلان يتسمى بأنه الرحمن على الإطلاق فلا يعرف أن أحدا تسمى به أبدا. أما مسيلم الكذاب فقد تسمى برحمن اليمامة، فوصف نفسه بالرحمة الخاصة وسمى نفسه برحمن اليمامة، وهو خبيث ملعون كافر، صار وصف الكذب ملازما له إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. يوصي الإمام ابن أبي داود المسلمين أن يتمسكوا بحبل الله وأن يتبعوا الهدى وأن يبتعدوا عن الهوى والردى، وإنما يكون ذلك بالابتداع في الدين. فمن تمسك بحبل الله واتبع الهدى فهو من الناجين، والله جل وعلا لا يخذل عباده المتقين. فقوله تمسك يعني أمسك وتوثق بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو السبب الموصل إليه، هو السبب الموصل إليه. فالحبل هو الواصلة وما يتوصل به إلى الشيء، فحبل الله هو ما يتوصل به إليه. وإنما يتوصل إلى الله عز وجل ويبلغ العبد به مرضاة ربه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله هو كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كتاب القرآن هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. وكذا قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه رضي الله عنه أنه قال في القرآن أنه حبل الله، أنه حبل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل وموصل وطريق، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد خرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن نصر في قيام الليل وغيرهم. فحبل الله هو كتاب الله. وقال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام هو التمسك، لأن التمسك في اللغة الأخذ بالشيء والاعتصام به. فقوله واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا به. وحبل الله هو القرآن الكريم. وقال جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلح وهو الصالح في نفسه، المصلح لغيره، إنما يكون كذلك إذا كان متمسكا بكتاب الله عز وجل. والتمسك بكتاب الله هو جماع الهدى، لأن كتاب الله عز وجل شامل كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكتاب الله عز وجل نور كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، يعني استمسكوا بالله وبحبل الله وبالنور المبين الذي هو القرآن الكريم، ما هو ثوابهم؟ لعلك تفلح. هنا يقول: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. لذلك عطف الهدى، اتباع الهدى، على التمسك بحبل الله عز وجل، لأن المتمسك بحبل الله مهتد، فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. وربنا جل وعلا وعد المعتصمين به وبكتابه أنه يهديهم إليه صراطا مستقيما. إذا تمسك بحبل الله واتبع الهدى. والتمسك بحبل الله بمعنى أنك تأخذ بما في كتاب الله جل وعلا وتعمل به وتعتقد ما فيه، فقول وعمل، وليس قول ودعوى بلا عمل. إذن لا بد من العمل، التمسك والأخذ بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، لا يكون إلا بالقول والعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. والتمسك بحبل الله هو تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة متلازمان، فمن اعتصم بحبل الله اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبل الله يشمل القرآن أصالة ويشمل السنة أصالة وتبعا، أصالة وتبعا، لأن السنة أيضا هي وحي، هي وحي من الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، يعني لا يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحق. هذا لما عاتبت قريش عبد الله بن عمر على كتابته كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كله، فقالوا إنه يعني مثلنا من البشر يغضب، فقد يتكلم بأشياء في الغضب، فامتنع عبد الله بن عمر عن الكتابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ذلك فقال له ما حصل، فقال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، أو لا أقول إلا حقا. واتبع الهدى، اتباع الهدى هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهدى هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقد وصف بأنه هدى، قال تعالى في أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاتباع الهدى هو اتباع للقرآن والسنة. واتبع الهدى يعني ما فيه هدايتك للرشاد، فاتباع القرآن هو اتباع للهدى. وقال سبحانه وتعالى بعدها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فاتباع الهدى هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه من الهداية الشاملة للكتاب والسنة. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ووصف القرآن ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف هذا الدين بأنه هدى، هذا قد جاء في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، في نحو 50 آية، في نحو 50 آية وأكثر في كتاب الله جل وعلا. فاتباع الهدى هو اتباع للقرآن والسنة. ولكن لماذا عطف الشيء على نظيره أو على مثله؟ فإذا كانت عبارة تمسك بحبل الله كافية فلماذا كرر وعطف؟ فأقول إن العطف فيه فائدة لتنويع الألفاظ وكذلك لمزيد الحث على التمسك بهذا الأمر الذي قد يظهر أن فيه التكرار. ثالثا أنه فيه تنبيه على أمرين مهمين: الأمر الأول وهو التمسك بكتاب الله والاعتصام بحبل الله، والأمر الثاني الاتباع. فديننا مبني على الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى الاتباع، ففيه نفي لمنهج أهل الباطل المبني على الاستقلال بالآراء والأهواء وعلى الرجوع إلى العقول والأوهام والخيالات والحكايات والمنامات، وترك الكتاب والسنة وترك الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل له الله للناس. ففي هذا بيان لحقيقة منهج السلف أنه منهج يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهج اتباع لا ابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لذلك ناسب أن يذكر بعد هذا الكلام: ولا تك بدعيا، ولا تك بدعيا. فنهاه عن الابتداع لما أمره بالاتباع، فهذا هو فائدة تكرار هذه الجملة وإن دلت عليها الأولى، لكن فيها من المعاني الهامة التي تحتاج إلى ذكر والتنبيه. فبعد أن أمر بالتمسك بكتاب الله واتباع الهدى، نهى عن الابتداع الذي هو اتباع للهوى، لأن الهدى فيه معنى الدلالة والهوى فيه معنى السقوط والضياع. فاتباع الهدى اتباع شيء فيه علامات، فيه دلالات، فيه أنوار، فيه منارات تهديك الطريق، وهو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الهوى فإنه يهوي بصاحبه في النار، ولا ترى إلا السقوط والسفول، ولا ترى في البدعة إلا الظلام والضياع. وكلما الإنسان ابتدع في الدين كلما ابتعد عن رحمة رب العالمين، وكلما ظهر من فساد نفسه وخبث طويته ما هو معلوم من حال أهل البدع والضلال، حتى يصل بهم الابتداع إلى الانسلاخ من الدين بالكلية. فالبدع بريد الكفر والشرك، بريد الشرك كما أن المعاصي بريد الكفر، فالبدع بريد الشرك كما أن المعاصي بريد الكفر. فالإنسان كلما كثر تساهله في المعاصي والذنوب أصبح قريبا من الكفر، حتى أن من كثرت ذنوبه ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة لا خير فيه، لا خير في تارك الصلاة، فيوصله تركه فيوصله فعله للمعاصي إلى أن يكفر بالله. وأما البدع فما زال يبتدع في الدين ويتبع الهوى ويقعد القواعد الفاسدة حتى يصل به الأمر إلى الشرك بالله عز وجل، وإلى الاستهزاء واستحقار كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: الفتنة الشرك وما يدريه لعله، يعني إذا ترك الهدى وابتدع في الدين وما يدريه لعله يقع في قلبه شيء مما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد في هؤلاء المحدثين في الدين الذين يسلكون البدع التشكيك حتى في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض التشريعات. فليحذر الإنسان من البدع فإنها بريد الشرك، ولا تك بدعيا. والمبتدع في الدين هو الذي يسلك طريقة في الدين غير مشروعة يقصد بها التعبد، يعني هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بها المبالغة في التعبد. فلذلك الإنسان يتبع ولا يبتدع، يسلك طريقة السلف الصالح، يستمسك بحبل الله ويعتصم به، فإن من فعل ذلك واتبع أوامر الله واجتنب نواهيه فإنه لعله يفلح. ولعلك تفلح هذا إما أن يقال أن لعل هنا ليست للترجي وإنما هي لتحقق حصول الفلاح باتباع الهدى، أو يقال لعلها ترجي أنه لا بد أن يوافق هذا توفيق الله عز وجل، لأن الإنسان وإن عمل ما عمل فهو يفتقر إلى هداية الله، يفتقر إلى توفيق الله، لذلك يرجى له الفلاح. وهذا فيه تنبيه دقيق إلى أن الإنسان دائما يرجو رحمة الله، يكون بين الخوف والرجاء. لعلك تفلح، لعل الله يغفر لنا، لعل الله يرحمنا، إنسان يرجو رحمة الله، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المتقين، قال في سورة الإسراء، نعم، ويرجون رحمته. لا، هي طبعا الآية الرجاء في سورة الإسراء، نعم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء أهل الإيمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم يعملون العمل ويخشون ألا يتقبله الله عز وجل، ويخشون ألا يتقبله الله عز وجل، فهم في وجل دائم من أن لا تقبل منهم أعمالهم. وهكذا السلفي فإنه يكون بين الخوف والرجاء، لا يكون آمنا مطمئنا من مكر الله عز وجل، لا يأمن مكر الله، فإن من أمن مكر الله فإنه من الخاسرين الهالكين. فبارك الله فيكم، السلفي يرجو رحمة الله ويعمل العمل وهو يرجو أن يتقبل الله منه. لذلك قال رحمه الله: لعلك تفلح. مع هذا، مع تمسكك بالسنة، تمسكك بكتاب الله عز وجل، اعتصامك بحبل الله، واتباعك للهدى، وبذلك الجهد في ذلك، لا بد أن ترجو رحمة الله، وأن تخاف عقاب الله، وأن لا تكون على يعني طمأنينة تامة من أن الله سيقبل عملك، لا، أرجو رحمة الله واسأل الله القبول، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن من الفعل دان، دان بكذا أي اعتقد به، دان بكذا أي اعتقد به، ودان لكذا يعني خضع له، دان بكذا يعني اعتقد به. فهنا يقول لك دن بكتاب الله يعني اعتقد بصحة وصدق كتاب الله عز وجل وبالسنن التي أثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا التدين لأجل أن كتاب الله حق وأنه نزل من الله عز وجل، أسمعه جبريل وجبريل سمعه من رب العالمين وأنقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد الصادق المصدوق نقله لنا بكل صدق وأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. فيجب علينا أن ندين بكتاب الله، يعني أن نعتقد بصحته وأن نؤمن به وأن لا نهجر الإيمان به، وهو أول معنى من معاني الهجر. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالدينون بكتاب الله والتدين به إنما يكون أولا بالإيمان به بأنه كلام الله وأنه من عند الله وحيا وأنه صدق وحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذلك بأن الله هو الحق، وسبحانه وتعالى كلامه حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالإنسان يدين بكتاب الله، فإذا آمن وصدق أنه من عند الله وأنه وحي وحق وهدى، فإنه يجب عليه أن يعمل بما فيه. فإن اعتقد الصحة ما فيه وجب عليه أن يعمل بما فيه، وترك العمل به إنما يكون إما لعدم الإيمان بما فيه وعدم الإيمان بصحته، وإما لعدم أو لضعف ذلك، إما لعدم الإيمان به وإما لضعف ذلك، فهذا الذي يؤدي إلى الخلل في العمل. كذلك يجب أن ندين بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها حق، ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو حق، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا، وهو كالقرآن في المنزلة، وهو صلى الله عليه وسلم حكيم ولا يقول إلا الحكمة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكل ما أتى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت عنه يجب أن نتدين به وأن ندين به بأنه حق وصدق. فإذا آمنا أنه حق وصدق وجب العمل به، كما سبق الكلام عن كتاب الله وهو القرآن الكريم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي. فمحمد رسول الله وهو وصف شريف له صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبيه وخليله، وهو صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صاحب الوسيلة والمقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق، وله من الخصائص والأوصاف ما فاق به جميع الخلائق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويجب على المؤمن أن يحبه أعظم من نفسه وأعظم من ولده ووالده والناس أجمعين، فيقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الناس وعلى محبة لنفسه أيضا، وذلك بتقديم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على أمر غيره. فمن دان بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدين بها وعمل بها فإنه ناج وإنه رابح. فالنجاة إنما تكون باتباع كتاب الله، وكذلك الربح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل: ربح البيع. ربح البيع، فإنما يكون الربح باتباع الكتاب والسنة وبما يتحصل من اتباعهما من الثواب العظيم. ربح البيع. وتعرفون قصة القراء السبعين الذين اغتيلوا، فقتل الصحابي فقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فهو يقتل ويقول فزت لأنه مات شهيدا. فهذا هو يعني الربح الحقيقي. والقصة التي تعرفونها أيضا رويت عن عكرمة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، لما صهيب بن سنان الرومي قال أبا يحيى ربح البيع، ربح البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الربح متى ربح البيع، لأنه باع شيئا لله عز وجل، اشترى به جنة عرضها السماوات والأرض، يرجون رحمة الله، يريدون ثواب الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ربح البيع. وكذلك قصة أبي الدحداح لما وهب بستانه في بيرحاء، فقال رضي الله عنه لامرأته اخرجي من الحائط يعني من البستان فإني قد بعته بنخلة في الجنة، فقالت ربح البيع، فقالت ربح البيع، أو كلمة تشبهها. وهكذا فالرابح، الرابح في مثل هذه في هذه الدنيا هو من باع الدنيا بالدين، فاشترى دينه وحافظ على رأس ماله وحصن نفسه من الأهواء ومن الشهوات حتى لقي الله عز وجل متدينا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاش على ذلك ومات عليه، فإنه ناج ورابح بإذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ذكر رحمه الله بعد أن بين الواجب على كل سلفي وهو التمسك بالكتاب والسنة وترك البدع واتباع الهدى وترك الهوى، وبين أيضا أن الواجب على كل مؤمن أن يسلم بما في الكتاب والسنة من القرآن والحديث ما ورد في ذلك من صفات رب العالمين ومن الأحكام الشرعية ومن القصص، كل ذلك يجب أن يدين به وأن يعتقد صدقه ويعمل بما في الكتاب والسنة حتى يكون ناجيا رابحا. ثم ذكر بعض المسائل التي خالف فيها من خالف من أهل الأهواء وتركوا الهدى وتركوا التمسك بالكتاب والسنة وتركوا الدينون بالكتاب والسنة ودانوا بالآراء والأهواء والفلسفات وكلام اليونان وكلام المشركين وتركوا كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأعظم مخالفة ومشاقة كانت في ذلك الزمان هي مشاقة الجهمية ومعضلة المعتزلة الذين زعموا أن القرآن كلام الله، أن القرآن مخلوق لينفوا عن الله صفة الكلام. ولم يكتفوا بذلك بل عطلوا رب العالمين عن جميع الصفات. أما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء بدون معان وأثبتوا ونفوا الصفات بالكلية. وأعظم صفة حصل فيها النزاع وظهر فيها الكلام هي صفة كلام الله عز وجل. فكلام الله عز وجل وهو ومنه القرآن الكريم، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالكلام. قال فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله جل وعلا أثبت لنفسه في هذه الآية صفة الكلام. ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما بالواو، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وقال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما, وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, حتى يسمع كلام الله. فالله جل وعلا له صفة الكلام, وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت كما في حديث عبد الله بن مسعود فيكلمه بصوت يسمعونه, بصوت يسمعونه. وفي الحديث الآخر لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وميم حرف. ففي هذا في هذين الحديثين إثبات أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت, بحرف وصوت. وفي الحديث الآخر أيضا يعني الثابت قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم, فيقول لبيك وسعديك, فينادي بصوت إن الله يأمرك, فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار, بعثا إلى النار. وهذا من حديث يعني هذا الحديث واضح في إثبات صفة الصوت لكلام الله. وهذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كذلك ثبت من حديث عبد الله بن أنيس قال يحشر الله العباد, أو قال يحشر الله الناس, وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب, أنا الملك أنا الديان, لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة, ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة. قال وكيف وأنا نأتي عراه, وأنا نأتي لها عراه غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات, بالحسنات والسيئات. فثبت بهذه الأحاديث وغيرها أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته وليس مخلوقا كما زعم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعر والماتريدية. فكلام الله عز وجل حقيقي بحرف وصوت. أما تلبيس الأشاعر أنه نفسي, والنفس ليس مخلوقا وإنما هو شيء واحد لا يتجزأ وهو نفسي, والكلام الذي هو كتاب الله القرآن الكريم مخلوق, فهذا وافقوا فيه الجهمية والمعتزلة وجاءوا ببدعة ظلمة لم تعرف عند العقلاء ولا عند غير العقلاء من السالفين, بل هذه من ابتداع الخالفين. وقوله كلام مليكنا يعني كلام الله, ووصف الله عز وجل بأنه مليك أو اسمه يعني وصفه بأنه مليك هذا ثابت في كتاب الله. قال جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه المعروف رب كل شيء ومليكه, رب كل شيء ومليكه. ولكن يعني هذا الحديث معروف من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وهو اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, أو شر الشيطان وشركه. فهذا الحديث صريح في أن الله عز وجل يطلق عليه بأنه مليك, فقول ملكنا يعني قول الله عز وجل، قول ملكنا يعني كلام الله عز وجل غير مخلوق، يعني أن الله عز وجل تكلم به وهو صفة من صفاته. والموصوفات والمضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون قائمة بنفسها كناقة الله وبيت الله، فهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة للتشريف والتنويه والإشادة بذكر هذا المضاف، ولأهمية أخرى حسب المضاف. وأما إضافة الشيء إلى الله عز وجل وهما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالموصوف، فمن إضافة الصفة إلى الموصوف كالسمع والبصر والكلام ونحو ذلك، والله أعلم. قال بذلك يعني بأن كلام الله ليس بمخلوق دان الأثقياء، يعني اعتقدوا وتدينوا وأفصحوا يعني وأوضحوا وتكلموا به بأسلوب فصيح، وكفروا من قال بأن القرآن مخلوق. فالأثقياء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروي عن بعضهم القول بأن القرآن غير مخلوق، وكذلك التابعون صح عنهم وأتباع التابعين أنهم صرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وهؤلاء هم الأثقياء الذين يتبعون، هم السلف الصالح، هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعون هم الذين يتبعون في هذا لا أهل الأهواء والبدع. وهؤلاء الصحابة والتابعون أخذوا ذلك من كلام الله، من كتاب الله، من القرآن والسنة، وأفصحوا بأفصح عبارة وأوضح إشارة، تكلموا في كتاب الله عز وجل بأنه غير مخلوق، وكذلك بأنه كلام رب العالمين، وردوا على الجهمية وألفوا المؤلفات، منهم عثمان الدارمي والإمام أحمد بن حنبل قبله، وهكذا من بعدهم من أئمة السلف، أوضحوا وأفصحوا بطلان القول بخلق القرآن، وثبت الإمام أحمد في المحنة ونصر الله عز وجل به الملة، وقام مقاما كمقام أبي بكر الصديق أيام المرتدين، فرحمه الله وأجزل له المثوبة. وبهذا القدر يكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل طبعا السؤال الأول يتعلق بأبي بكر ابن أبي داود، وقد بيّنت ذلك في أول الدرس بأن ما اتهم به من النصب والكذب فلا يصح، وبيّنت ذلك. فابن أبي داود لم يثبت عنه النصب ولم يثبت عنه الكذب، بل هو إمام صادق رحمه الله. الأخ يقول أبو حفص أسئلة طلاب المعهد، أسئلة طلاب المعهد. طيب أذكر ثلاثة من الأسئلة. السؤال الأول: ما المراد بحبل الله في قول المصنف تمسك بحبل الله واتبع الهدى واذكر دليلا من السنة على ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل ثبت وصف الله بأنه مليك؟ اذكر الدليل على ذلك، اذكر دليلا على ذلك. السؤال الثالث: وصف الله عز وجل القرآن بأنه هدى للمتقين، اذكر دليلا على ذلك، اذكر دليلا على ذلك، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى يا أخوان؟ بعض الناس يعني بعض الإخوة كتبوا الأسئلة عن الدرس وأنا أشرحه، فتكرار الأسئلة هو تكرار لما في الدرس. يعني أخي يسأل هل الإمام أبو بكر بن أبي داود ورد عنه فرية النصب والكذب بشكل قطعي أم يكون صدر منه شيء من ذلك ووجد له عذر من العذر الشرعي؟ سبق الإجابة عنه. وقال السائل بعده ولا تكن بدعي قوله ولا تكن بدعيا هل في إشارة إلى من ترك السنة أو بعض السنن يخشى عليه أن يكون بدعيا؟ هو كذلك أصلا الذي يترك السنة يخشى عليه أن يكون بدعيا، لأن من ترك السنة فإنه سيلجأ إلى البدعة. وليس المراد بترك السنة هنا أنه يفرط في فعل المستحب، فهذا لا شيء فيه. المهم أن الذي يترك السنة يعني العقيدة السلفية فلا شك أنه سيلجأ إلى عقيدة أهل البدع فيستبدل هذا بذاك. وما قال السائل ما معنى دين بكتاب الله؟ شرحته هذا، دين يعني اعتقد، دان بكذا يعني اعتقد به، فالتدين بكتاب الله هو الاعتقاد بصحته وصدق كلام رب العالمين وأنه حق ويجب اتباعه والعمل به. يقول السائل هل الحجامة لها أيام معينة وهل تقوم بها الحائض سواء أن تحجم غيرها أو يحجمها غيرها؟ ثم هل الطفل الصغير يمكن عمل حجامة له؟ الجواب قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد أيام للحجامة وهي 17 والـ19 والـ21، فهذه الأيام الثلاثة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث عليها. وهي 17 والـ19 والـ21. وهذه الأيام الملاحظ أنه يعني الملاحظ لتوقيتها يكون في آخر الشهر، والقمر علاقة بذلك في المد والجزر في الدم، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الحديث هذا لا بأس به وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، لكن هو حديث حسن إن شاء الله. وأما الحائض والطفل الصغير فلا يمنع الحجامة من ذلك سن معين، لأن الحجامة دواء كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء أو في شيء ففي شربة محجم أو في أي نار أو شربة عسل. فشربت المحجم قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، فشرطة المحجم مما يستشفى بها، يعني الحجامة دواء، فتحسن أن تكون دواء للصبي أو للحائض، لكن إذا كان بدون حاجة فلا تفعلها الحائض أو غير الحائض، إنما الحجامة للحاجة، الحجامة للحاجة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحتجم في وقت محدد كل يوم، كل مرة في السنة أو مرتين أو كل 6 أشهر، هذا ما ثبت، إنما كان يحتجم للحاجة. والأحاديث التي وردت في ذلك وإن كانت ضعيفة مخصوصة بإذا تبيغ الدم زاد عن حده وصار يؤذي، فالحجامة هي من الاستشفاء، فإنما تفعل عند الحاجة والله أعلم. وخير ما يتداوى به الحجامة كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما ضابط التفريق بين الركن والواجب في الصلاة؟ الضابط في ذلك أن الركن لا يسقط بالنسيان ولا يجبره سجود السهو، فوات الركن لا يجبره سجود السهو، أما الواجب فإذا تركه ناسيا فلا شيء عليه ويجبره سجود السهو والله أعلم. وكذلك يعني الركن هو ما ورد يعني اختلاف العلماء في تحديده، لكن هناك أمور أجمعوا على أنه من تركها بطلت صلاته كالركوع والسجود هو وكذلك تكبيرة الإحرام، هذه أساس الصلاة، أربعة أشياء هي الأساس: تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والسلام، هذه أركان أربعة لا تتم الصلاة إلا بها، واضحة، لأن هي لب الصلاة، مفتاحه وخاتمته ولبه الركوع والسجود. وورد أدلة كذلك: القيام مع القدرة، كذلك قراءة الفاتحة، يعني الأدلة هي التي تفرق بين الركن والواجب. فإذا جاء الأمر بشيء ثم إنه جبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسهو دل على أنه واجب، دل على أنه واجب وليس بركن. أما ما رجع إليه أو أبطل تلك الركعة وجاء بركعة بديلة فهذا يدل على أنه ركن لا بد أن يأتي به، والله أعلم. يقول السائل: هل بمجرد الأمر تثبت الركنية أم لا بد من وجود قرائن تفيد أن هذا الفعل أو القول ركن في الصلاة؟ لا، الأمر وحده ليس هو الكافي في ذلك، لأن الواجب هو مأمور به كذلك، لكن في مثل الصلاة يفرق بين الركن والواجب فيما يتعلق بنسيانه وعدم الإجزاء بذلك، بل لا بد أن يؤتى به ويرجع إليه، كذلك في الحج، والله أعلم. يقول السائل: ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الشعر والشاعر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، أن يكون مؤمنا عاملا بالصالحات يذكر الله كثيرا، لا يلهيه الشعر عن ذكر الله، ففيه إشارة إلى النهي عما يفعله بعض الشباب أو الشابات من الاشتغال بالأناشيد بالأشعار عن كتاب الله عز وجل أو عن سماع العلم الشرعي، وهذا من الأوجه التي تبين نكارة ما عليه الحزبيون من الغلو في الأناشيد، وبعضهم 24 ساعة يشغل أناشيد، مرة بقناة شذا، ثم الآن بقناة ماذا؟ طيور جهنم، ثم أيضا ماذا؟ بقناة كراميش ولا كراميش الله أعلم ما اسمها، كل هذه من البدع والمحدثات، وهذا من الباطل. فالإنسان لابد أن يكون مشتغلا بذكر الله عز وجل، لا تلهيه هذه الأمور عن ذكر الله، فهذا مما يبين أن الشيطان له نصيب في هذه القنوات الفاسدة التي يزعمون أنهم يشغلون الأولاد أو يشغلون الناس بها عن سماع الأغاني والموسيقى أو رؤية الأفلام والمسلسلات، وهذا كذب ومن الشيطان، بل كله شر. فالإنسان يجتنب هذا وذاك ويكون متابعا لكتاب الله عز وجل ويستمع العلم الشرعي، ولا بأس أن يسمع بعض الأشعار المباحة التي فيها الحداء ونحو ذلك، أما أن تلهي عن ذكر الله أو أن تكون أناشيد تشجع على الجهاد أو تشجع على التكفير والتفجير، كل هذا من الأمور التي يستغلها أعداء الإسلام لنشر الفساد في الأرض ولإيقاع الفتنة بين المسلمين. فالشاعر يكون مؤمنا تقيا، وكذلك يكون ورعا يحفظ أعراض الناس ولا يتساهل في ذلك. كذلك الشعر كما يقول صلى الله عليه وسلم: حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالإنسان يقول الشعر الحسن الذي ليس فيه الغزل يعني التشبب بالنساء وكذا أو مدح الخمور ونحو ذلك، فالشاعر لا يكون كذلك غاليا مبالغا فيما يقول، فيتق الله عز وجل في كلامه فلا يغلو في مدح ولا يذم من لا يستحق الذم أو يغلو في ذم، ولا يشتغل بالهجاء، هجاء أهل السنة أو هجاء المستورين، أما أن يهجو أهل الباطل بما فيهم من الباطل فهذا لا بأس به، وهذا من الجهاد، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم استعمال الكريمات التي ترسم الحاجبة بحيث تخفي بعض الشعر ويبدو كأنه منموس؟ العلماء يدخلون هذا ضمن النهي عنه كالتشقيري، النهي عن تغيير خلق الله، ويذكرون أن هذا من تغيير خلق الله، والإنسان يبتعد عن الشبه ويتجمل بما فيه إباحة وبعد عن الشبهات، والله أعلم. يقول السائل: هل إجماع السلف على تكفير الجهمية بأعيانهم أم خصوا بذلك الدعاء فقط؟ أم كفروا المقالات فقط؟ الجواب، العلماء الناظر في كلام السلف يجد أنهم أولا كفروا المقالات، فلا شك أن مقالة الجهمية بأن القرآن مخلوق مقالة كفرية، هذا مما لا يشك فيه أحد. الثاني أنهم عينوا بعض الجهمية بالتكفير كأحمد بن أبي دواد وبشر المريسي وابن الثلجي ومن سار على طريقتهم كابن أشرس وأشرس بن ثابت أو أظن كذلك، وكذلك يعني الجباء، وكذلك ماذا الذين كفروهم بأعينهم كالنظام والجاحظ وغيرهم، فهؤلاء يكفرون بأعيانهم. وأما الذين انطلت عليهم شبهة الجهمية وحصل لهم التباس كالمعتصم، فهذا لم يكفره الإمام أحمد ولا أهل السنة، مع أنه يقول بقول الجهمية، فإنهم يعذرون بالجهل أو بالتأويل من عرف تحريه للحق والصواب وعرف بالسنة. أما هؤلاء الجهمية الذين هم أصحاب الفلاسفة ولم يعلم عنهم إلا الزندقة ويعني النفاق وما علم عنهم إلا الكذب والدجل، فهؤلاء الذين كفروهم بأعيانهم والله أعلم. يقول السائل، ما حكم تدريس مواد مادة قواعد إدارية لطلبة المحاسبة، علما بأن المادة تتكلم عن البنوك وما يتعلق بها من القروض وغيره؟ الجواب، دراسة هذه القواعد لا بأس به، مع التنبيه على حرمة التعامل بالربا وضبط هذه المسائل بالشرع، فترجع إلى العلماء لمعرفة المسألة والصورة التي في البنك، هذه هل هي معاملة محرمة أم لا، فالدراسة مع بيان الحق والباطل لا بأس به والله أعلم. أما أن تدرس على أنها حق وصدق فهذا لا يجوز للإنسان أن يدرس الباطل على أنه حق والله أعلم. يقول السائل، مهندس كمبيوتر يسأل، هل يجوز العمل مع شركة تقوم بإعداد برامج تساعد في توفير التلفاز على الإنترنت بحيث يكون المستعمل يتفرج في التلفاز على الإنترنت؟ طبعا لا يجوز ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والإنسان إذا كان يفعل وسيلة للشر دال على الشر كفاعله، كمن يدل على خير له أجر فاعله كذلك الشر، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره وزر من عمل بها والله أعلم. والله جل وعلا يقول، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم. تقول السائلة، أخت تود أن تعد بحثا حول المرأة والدعوة إلى الله، فبماذا تنصحونها من المراجع الموثوقة؟ أولا، المرأة تبحث في كتاب الله عز وجل، فكتاب الله عز وجل فيه ذكر المرأة والدعوة إلى الله ووسائلها وما فعلته يعني النساء الصالحات، كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعني هذان أعظم مصدرين، الكتاب والسنة، فتجعل بحثها يدور حول هذا، وكذلك حول النساء السلفيات أو أهل الحديث التي كنا ينقلن السنة، وخاصة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهن كنا داعيات إلى الله عز وجل وكنا ناشرات للسنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراجع الموثوقة، والله الكلام حول المرأة كثير، لكن هناك يعني كتاب جمع فتاوى الأئمة السلفيين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من المعروفين بالسنة بعنوان في مجلدين، فتاوى المرأة المسلمة، أظن جمعه أشرف عبد المقصود، أنا لا أعرف منهج هذا الرجل، وكذلك لا أذكر أنه ذكر بعض أهل البدع، أنا أظن فقط ذكر يعني العلماء ابن باز وابن عثيمين و اللجنة الدائمة ونحو ذلك، هذا الذي أذكره في مجلدين، فهذا فيه يعني فائدة إن شاء الله، هو جمع للفتاوى. أما إذا كان يذكر بعض الإخوانيين أو غيرنا لا أذكر الآن، ويراجع الأمر، ولكن هذا الكتاب أذكره، كان عندي واستعاره بعض الناس وإلى الآن لم يرجعه، هداه الله، وهذه من المشاكل، فالإنسان يعني قد يريد أن يساعد إخوانه يعيرهم بعض الكتب فلا تعود. أعرت المجلد الأول من تهذيب الكمال، أنا لا أدري أين هو، عرت الملل والنحل للشهرستاني مع أنه مبتدع، لكن هو في التخصص للمتخصصين مهم، أيضا لم يرجع، وكذلك هذا الكتاب وكتب أخرى ما أدري أين ذهبت والله المستعان. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تجعلنا نتمسك بالحبل الممدود اجتناب الهوى؟ الأسباب التي تجعلنا نتمسك بالحبل الممدود اجتناب الهوى هو إيماننا بالله، وحبنا لله، وعبادتنا لله. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته وطاعته، وإنما نعبده بما شرع. فكيف نعرف ربنا؟ كيف نعرف دينه؟ كيف نعرف هداه؟ إنما هو بتمسكنا بحبل الله. فالتوكل على الله، ويعني الحب الصادق للكتاب والسنة، وكذلك نسيان الذات، وإنما هو الإنسان ليس له قيمة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، هذا الذي يجعله يتمسك بالكتاب والسنة. الحب، الطاعة لله عز وجل، الدار الآخرة، الحرص على الثواب الجزيل يوم القيامة، أن يكون من السعداء في الجنة، هذا يجعله يتمسك بحبل الله وينجو، لأنه هو الحق والهدى، وهو المصدر أو هما المصدران المعصومان من الخلل والخطأ. والله أعلم. يقول السائل: هل يشرع دعاء الوسيلة لمن يرى استحباب أذان المنفرد؟ هل يشرع دعاء الوسيلة لمن يرى استحباب أذان المنفرد؟ الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمود الذي وعدته، هذا الدعاء يقوله المؤذن وغير المؤذن، ليس حكرا على السامع، بل المؤذن هو أولى به. فالإنسان يعني يقول هذا الدعاء أيا كان، سواء كان الأذان وحده أو الأذان للجماعة، فهو منوط بالأذان، والله أعلم، ليس بصلاة الجماعة أو الفرد. يقول السائل: هل صحت نسبة كتاب المصاحف لابن أبي داود، وأنه رأى فيه وقوع التحريف في مصحف عثمان، وعقد باب ما غير الحجاج في مصحف عثمان كما يزعم الرافضة؟ أما كتاب المصاحف لابن أبي داود فهو كتاب مطبوع، يعني كتاب صحيح ومطبوع، وتلقاه الأمة بالقبول، وروى فيه آثار عديدة عن المصاحف التي كانت منسوخة، ويعني رجح كما رجح غيره أن المصحف الأم هو مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو الذي وقع الإجماع عليه. وذكر عدة مصاحف للصحابة والتابعين، وبعض الروايات والقراءات والأحرف التي نزلت وهي حق، ونسخ ما نسخ منها، وبقي ما بقي منها، هذا ذكره رحمه الله بكل أمانة وصدق، وهو يروي كل ما يروي بأسانيده، يروي كل ما يروي بأسانيده، والعهدة على الإسناد، والعهدة على الإسناد، فهو جماع رحمه الله، وقد جمع ما وصل إليه فيما يتعلق بالمصاحف. لكن الذي يجمع عليه أهل السنة أن مصحف عثمان رفع الخلاف وانتهى به الشقاق الذي كان حصل والفتنة التي كانت حصلت، فعثمان مصحفه اليوم هو المصحف الأم، وهو المرجع، وهو الذي هو مطبوع موجود الآن بين أيدينا، والله أعلم. يقول السائل: ما رأي الشيخ في هذا الكلام الذي ينسب لأحد الدعاة في بعض الصحف، ثم جاء عصر الضعف العلمي والتقليد وفتور الهمم وبرود العزائم، فصنفوا لنا متونا شغلتنا عن القرآن والسنة، وقالوا ككلمة سقيمة: من حفظ المتون حاز الفنون. والله أنا لا أدري من هذا الكاتب، لكن هذا الكلام باطل، لأن من حفظ المتون حاز الفنون، أول متن هو الكتاب الله، هو القرآن الكريم، والمتون كتب الستة من المتون، فهذه العبارة كلمة صحيحة: من حفظ المتون حاز الفنون. فالذي يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ المتون العقدية والفقهية هذا حافظ هذا الفنون. أما أنه يقول هذا الكلام، لا أعرف من هذا الداعية، وهذا الكلام فيه باطل، لكن أنا لا أعرف من ما كلامه الآخر وما يقول، لكن الكلام المنقول هنا كلام باطل. والضعف العلمي موجود في زمننا ومن قبل، ولكن الهمم الحمد لله موجودة، وأهل الخير موجودون، والطائفة الناجية المنصورة قائمة بالسنة والحمد لله. يقول السائل: ما معنى الخطبة في حديث الخطبة التي لا تبدأ بالحمد كاليد الجذماء؟ وهل يدخل فيه الحمد البسملة؟ وهل تكون الخطبة كتابة وإلقاء أو فقط إلقاء؟ الخطبة يعني ما يستفتح به المتكلم كلامه، سواء كان في محاضرة أو في خطبة جمعة أو في خطبة نكاح أو يريد أن يتكلم في موضوع أمام الناس، أي موضوع، فهذه التي يقال له خطبة. فالإنسان يتكلم بكلام لا بد أن يحمد الله فيه حتى يبارك له في كلامه، والبسملة هي من ما يتبارك به. لكن نحن نتكلم عن صحة الرواية، فالرواية لم تصح بلفظ البسملة، وإن صحت بلفظ الخطبة التي ليس فيها حمد كاليد الجذماء. فهنا لمن يخطب يعني يتكلم ويسمعه الناس، أما يتحدث شخصان بينهما فلا يلزم حينئذ الخطبة، والله أعلم. يقول السائل: طالعت كتاب الموسوعة الفقهية للشيخ حسين العوائشة، وقد استفدت من الكتاب وعملت بمسائله، فما نصيحتكم؟ أقول: العوائشة يرجى منه الخير إن شاء الله، وقد كان عليه ملاحظات وما زال، وهو إن شاء الله يعني حسب علمي أنه يتحسن، وحسب علمي أنه ليس من المتعصبين لعلي حسن، ويرجى منه الخير ونحاول أن ننصحه. ولكن يعني هل هو يؤيد علي حسن فيما هو عليه؟ أنا لا أدري، بل أنا أعلم أنه عنده انتقادات على علي حسن ومسلك علي حسن، لكن لعله لم يوفق بأناس ينبهوه، وهو يعني مما لا أعلم لمشايخنا فيه تبديعا. ولكن أنا أقول: الإنسان عليه بالعلماء المعروفين بالسلفية الثابتين عليها، المعروفين بقول الصدق والحق، هذا الذي أنا أوصي به الناس، والبعد عن غير ذلك. والإنسان يعني إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون، أو إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكتابه الموسوعة الفقهية كتاب يعني من كتب الفقه يستفاد منه، ولا بأس بذلك. لكن أنا أقول: الإنسان دائما يأخذ عن الثقات في دينهم المعروفين باتباعهم السنة، الصادعين بالحق، الماضين على منهج السلف الصالح، والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.